الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس على الترتيب الجديد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس علم أصول الفقه، وهو في شرح كتاب المنحة الرضية في شرح التحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية على طريقة أهل السنة السنية لفضيلة الشيخ العالم العلامة محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي عفى الله عنه، حفظه الله وعفى الله عنه وعن والديه. احنا المرة الماضية أخذنا الكلام على مقدمة الشيخ حفظه الله اللي معه الكتاب في المقدمة، ووصلنا إلى صفحة 10. إن شاء الله تعالى سنقرأ ونعطي إضاءات على كلام الشيخ إلى نهاية المقدمة، وهي تقريبا صفحة، لا المقدمة نهايتها لحد صفحة 50، اللي بعد ذلك كلام في التمهيد، وده اللي دخل في أصول الفقه. أنا كنت عايز قبل أن نقرأ في كلام الشيخ أكتب شيء على السبورة بس على السريع. يعني 50 صفحة في كلام الشيخ محمد قال إنه تمهيد، يعني لما ألف هو هذا الكتاب، ولما نحن محتاجون إلى كتاب في أصول الفقه على مذهب أهل السنة والجماعة، وما موقفنا من كتب أصول الفقه على مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة اللي هي معظم كتب أصول الفقه، إيه موقفنا منها؟ يعني ما موقفنا من أصول الفقه على مذهب أهل الباطل، ومن أصول الفقه على مذهب أهل الحق؟ فهذا هو التمهيد، ولماذا نحن في حاجة إلى كتاب في أصول الفقه على مذهب أهل الحق؟ نمرة 2، احنا قلنا أصول الفقه احنا بنقضي على مذهب من؟ على مذهب أهل السنة والجماعة، فعايزين نتعرف على مصطلح أهل السنة والجماعة، بإيه؟ التعريف بأهل السنة والجماعة. هذا نبحث في كتب مؤلفة، من هم أهل السنة والجماعة؟ وليه انت معتبر نفسك من اهل السنه والجماعه؟ وليه ما تكونش انت من المبتدعه ويكون اولئك الاشاعره المعتزله هم ايه؟ هم اهل الحق، كنت اهل الباطل. ان كل واحد يدعي وكل يدعي وصفا بليلى وليلى تقول لهم بذلك، فلازم يكون عندك انت يعني عندك يقين على انك انت على مذهب اهل الحق. نمره 3، خصائص اهل السنه والجماعه. يعني ايه خصائص اهل السنه والجماعه؟ مختص به دون غيره، يعني علامات إذا وجدت في الشخص كان في علامة من علامات السنة والجماعة، وهذه العلامة ليست إيه؟ مو في غيره، لكن لو يبقى علامة مو عند أهل السنة عند غيره يبقى مش علامة، كل بيحتاج به، لأن عايز علامة كل الفرق لا 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 إيه؟ لا, لا تقول هذه علامة عندي. مع يا إخوانا إنما أهل السنة يقولون هذا منهجنا. خصائص أهل السنة والجماعة 4، يبقى كده احنا خدنا ايه؟ اهل السنة والجماعة. طب علم اصول الفقه، احنا عنوان دروسنا علم اصول الفقه على مذهب ايه؟ وذلك الشيخ هنا بيقول ايه؟ الكتاب المنحة الرضية ده الشرح على شرح التحفة المرضية اللي هو النظم، وعايز الاخوة تشتري نسخة من النظم، يعني حاولوا كده تشتروا نسخة، بحيث ان احنا هنحاول كل درس نكتب الابيات اللي ايه؟ اللي هنشرحها عشان نبقى احنا متابعين مع بعض. يقول في شرح التحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية على طريقة من؟ أهل السنة السنية، مش السنية السنية، وللأسف الكتاب بالداخل لما كتب بخط اليد مكتوب على طريق أهل السنة السني. ما هي السنة؟ ما هي السنية نسبة للسنة، ما ينفعش بالسنة إيه؟ السنة السنية ده تحضير حاصل، إنما السنة الإيه؟ السنية نسبة إلى السناء أو نسبة إلى السنة، نسبة إلى السناء يعني السناء اللي هو الشيء المرفوع، يبقى السنة السنية يعني المرفوعة، أو نسبة إلى السنة اللي هو الضوء، يبقى السنة السنية يعني السنة الإيه؟ المضيئة، هي فالمضيئة أو المرفوعة. يبقى هذين المبحثان متعلقين بإيه؟ بشق ماذا السنة الجماعة. المبحث الرابع والخامس الكلام على أصول الفقه، فهنتكلم عن المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه. المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه. إيه المبادئ العشرة يا إخوة تتذكر؟ مجموعين في قول الشاعر إيه؟ إن مبادي بتسهيل الهمزة وسكونها، ما تقولش إن مبادية ولا إن مبادية حتكسب فيه. إن مبادي إيه؟ كل فن عشرة. الحد بقطع الهمزة، الحد والموضوع ثم الثمر، وفضله ونسبته الايه والواضع، وبعدين والاسم لاستمداد حكم الشارع، وبعد ذلك مسائل بتنوين اللام والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعض من اكتفى بأي بعض؟ بعض من؟ البعض الأولين يرجع لإيه؟ بعض العلماء. بالبعض يعني بالبعض من المبادئ العشرة اكتفى، يعني ذكر بعض المبادئ، لكن إن شاء الله هنذكر المبادئ العشرة. ومن درى الجميع، ومن درى الجميع هذا الشرف، شرف بألف الإطلاق. المبادئ العشرة لسه نمرة اثنين نقول لسه، وبعد ذلك الايه الحد، وبعدين الموضوع، وبعدين الثمر يعني الفائدة من دراسة هذا العلم، وبعدين نقول استنداده، وبعد ذلك فضله نسبته، يعني هو العلوم العقلية والعلوم النقلية ولا العلوم الجماعة بينهم، وبعدين مسائله، وبعدين يعني بقي معايا اثنين الواضع، وبعدين حكم الشرف تعلم هذا العلم، هل هو واجب وجوب عيني ووجوب كفائي، ولا مستحب ولا مباح ولا مكروه ولا علم محرم زي علوم السحر، حكم الايه؟ حكم الشارع. عشر مبادئ من هذه العشرة هنتكلم عن لما هتكلم عن الواضع والاستمداد، هذان المبحثان من أهم المباحث في الايه؟ في مبادئ علم أصول الفقه، اللي هو ايه يا اخوانا؟ مستمد من أي شيء ومن وضع هذا العلم. ففي الواضع هنتكلم ان اللي وضعه الإمام الشافعي، والأحناف زعموا أن شيخهم الذين إيه؟ وضعوا أصول الفقه، فهنقول لا، أول من ألف أصول الفقه هو الإمام إيه؟ الشافعي، ودعوا الأحناف غير صحيح، هنتكلم بتفصيل بعد ذلك، يعني بدي فكرة عامة. ففي الكلام عن الواضع، أول من وضعه الإمام الشافعي، طب بعد ذلك تطور العلم، يبقى هناخد المبحث الخامس سنفرد فيه الكلام. المبحث الخامس اللي هنا المبحث الإيه؟ المبحث ال 1 2 3 4 المبحث الخامس تاريخ علم أصول الفقه عند المبتدعة وعند أهل السنة والجماعة. تاريخ، خليكم يا أخوانا، المبحث الخامس المبحث السادس أصلا هما اتنين تابعين لإيه؟ للمبحث الرابع للمبادئ العشرة، بس إحنا هنفرض الكلام على مبدأين من المبادئ العشرة نفصل فيها القول لأنه مهمين جدا: تاريخ علم أصول الفقه، تاريخ علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة وعند من؟ وعند المبتدعة الأشاعرة ومين؟ والمعتزلة. رقم ستة طبعا أصول الفقه الذي يزعمه مين؟ الأشاعرة والمعتزلة، ده احنا هم بيعتبرونا احنا متوفرين عليهم، فكأن هم لهم تاريخ واحنا ايه؟ شفت انت الجماعة يقول لك احنا شو احنا تاريخنا ايه؟ وانت تقول لك ايش تاريخ؟ فاللي تاريخ له جذور ثابتة، فاحنا هنقول نحن لنا تاريخ، وهنبين تاريخ تسلسل كتب أصول الفقه على مذهب ايه؟ بس ناخد بالنا من كتب المعتزلة ليه؟ والأشاعرة، عشان نربط ان أهل السنة كان لما الأصل ما ألفوش، لماذا ألفوه؟ عشان خطوا يردوا على مين؟ لما دخل الردود، فكتب أصول الفقه اللي فيها ردود على الخلف إنما ألفت بعد أن ألف الخلف إيه؟ كتب أصول الفقه امتلأت بكلام المبتدعة، ما يا إخوانا؟ فإحنا عايزين نعمل مقارنة بين تاريخ علم أصول الفقه عن أهل السنة ومراحله الثلاثة والأربعة، وبرضه تاريخ علم إيه؟ أصول الفقه عند المبتدعة عشان المعتزلة، عشان نعمل إيه؟ مقارنة، نعرف التأثير والتأثر بين أهل الحق وأهل الباطل. رقم ستة وأخيراً، احنا قلنا استمداده، فهنقول مستمد، هنتكلم استمداده عند اهل السنه غير استمداده عند مين؟ عند المبتدع. عند اهل السنه او المبتدع في امر متفق عليه، ايه الكتب السابقه على ايه؟ علم اصول الفقه، فهنتكلم عن المؤلفات، هنقول انها مستمد من اصول الدين وفروع الدين يعني الفقه، وكمان واللغه العربيه والعربيه. فعن هنا هتكلم في رقم ستة آخر جزئية في المقدمة، التعريف بأهم مصنفات علم أصول الفقه، التعريف بأهم مصنفات علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ومن يخوانا والمبتدع. لازم نعرف الكتب المصنفة عند أهل السنة عبر التاريخ تطور تاريخي، وكتب المؤلفة عند المبتدعة عبر تطور التاريخ أيضا، معايا يا إخوانا؟ عشان لما تروح تناقش واحد مثلا أشعري ولا معتزل ولا غيره، ما يقولش قرأت كذا، يقول أنا عارف كتاب كذا بيتكلم عن كذا وكذا وكذا، وفيه ضلالات كذا وفيه صواب كذا، تبقى أنت إيه؟ أنت تبقى متصور الكتب هؤلاء، عشان ما يقولكش أنت اللي بتدرسه ده ماليش قيمة، أهم شيء الكتب هي كتب نحن، يقول لك المحصول والإحكام وما إلى ذلك. طيب أنا كنت عايز حد لو يمسح لنا الصقورة دي، عشان إن ده المبادئ أو المقدمات. ما يا أخوانا؟ يبقى كم مبدأ أو كم شيء في المقدمات؟ ست مباحث: التمهيد اللي احنا بنقرأ فيه عند الشيخ، ثم التعريف بأهل السنة والجماعة، إيه معنى السنة وإيه معنى الجماعة، وما معنى أن هؤلاء أهل السنة والجماعة، وكلمة أهل لما قلناش آل، الفرق بين أهل وآل، ثم خصائص أهل السنة والجماعة، ثم المبادئ اللي هي ايه؟ اشياءهم علامات اهل السنه والجماعه لا يشاركهم فيها غير ايه؟ غيرهم. المبادئ العشره لعلم اصول الفقه هنتكلم عنها ان شاء الله. تاريخ علم اصول الفقه سواء عند اهل السنه وتاريخ اللي بيسموه يا اخوانا تاريخ التشريع الاسلامي. في كتب كثيره بتاريخ الفقه الاسلامي وتاريخ التشريع الاسلامي بيكتب لك التاريخ في كتب الفقه وكتب الايه؟ الاصول. سواء عند اهل السنه او عند غيرهم. فاحنا عايزين ناخد تاريخ التشريع الاسلامي، احنا واخدينه منين؟ ها يعني تاريخ التشريع الاسلامي ده مبدا من مبادئ علم اصول الفقه اللي هو ايه؟ ها اللي هو مين اللي وضعه، وبعد كيف تطور العلم، يعني كيف نشا ثم كيف ايه؟ ثم كيف تطور ثم كيف انتهى، يعني هل اصول الفقه علم ناضج واحترق ولا لم ينضج؟ هل علم ناضج لم ينضج ولم يحترق، ولا ناضج واحترق، ولا ناضج وايه؟ ناضج ولم يحترق. عمادات الكلام فيه جاريا ومسائل تجديد علم اصول الفقه في العصر الحاضر، الناس بتدخل في تحريف الدين من باب ايه؟ تجديد الفقه وتجديد الدين والكلام انتوا عارفينه ده. فمسائل تاريخ علم اصول الفقه عند اهل السنه وعند المبتدعه ده دخلنا بقى التاريخ الايه يا اخوانا؟ التشريع الاسلامي، وازاي استغلوا اصول الفقه ها على طريقه مقاصد الشريعه عشان ايه؟ يضيعوا الشريعه والعقيده. ثم التعريف بأهم مصنفات إيه؟ أصول الفقه. أما هذه المبادئ أو هذه المقدمات، المقاصد اللي هو علم أصول الفقه نفسه، المقاصد. احنا قلنا المقاصد كم باب يا اخوانا؟ ها اربع ابواب. الباب الاول هو اصلا هو في المقدمات، بس احنا هندخل في الباب الاول اللي هو ايه اللي انت عارفه اصلا، اللي هو انت عارفه بس عايز تطلعه من الادله، يعني علم اصول الفقه علم بينظر في الاحكام ولا بينظر في الادله؟ بينظر في الادله، بينظر في الادله يستنبط الايه الحكم. فده هو تكون عارف الايه، لا المفروض تبقى عارف ايه الحكم اللي بتدور عليه. يعني انت الان في واحد مثلا معاه ولد ضايع ولا حاجه فبيدور عليه، مش هو بيعرف ولده؟ يعني يروح يدور وبتاع وشايف ولد كتير، طب انت بتدور ده ابنك ومش عارف ابن مين، طب بتدور ليه معانا؟ يبقى ابتلاء لازم يكون ايه؟ عارفه. ثم بعد ذلك يشوف المكان اللي ممكن يكون هو ايه؟ تاه فيه ولا ايه؟ كذلك ان انا المفروض الاحكام الشرعيه ابقى انا عارفها، الواجب والمستحب والمندوب والصحه والبطلان وما الى ذلك. انا ببحث عن هذه الاحكام كيف استنبطها من الايه؟ من الادله. يبقى علم اصول الفقه هو علم ايه؟ ادله الفقه، يعني علم فهم الادله وفهم دلاله الادله على الاحكام. يبقى اول باب، الباب الاول هو يا اخوانا ها اللي هو ايه؟ الاحكام الشرعيه او الحكم الشرعي. الاحكام الشرعيه. الباب الثاني ها الادله الشرعيه. طيب الباب الثالث اللي هي قواعد الاستنباط او قواعد الاستدلال، صح؟ او قواعد الاستثمار. الباب الرابع ده الباب الثالث. الباب الرابع والاخير اللي هو الاجتهاد والتقييد. احنا قلنا ان المجتهد بيستنبط الحكم من الايه؟ لا الحكم مفرد، يبقى من الدليل. طيب المقلد بيستنبط الحكم، هو المقلد برضه لما يسأل العالم يقول له ايه حكم الرأي ووضع المال في البنوك، يعني بيسأله عن ايه؟ عن الحكم الشرعي. يبقى كأن المقلد عارف الحكم الشرعي، صح يا اخوانا؟ بس بيعرفه من مين؟ ما الذي يدله على الحكم الشرعي؟ ها؟ المجتهد اللي هو هذا. يبقى استنباط الحكم من الدليل، لكن هذا الحكم من الايه؟ من المجتهد. يبقى عليه بالحد، حد المجتهد من الايه؟ من المقلد، والواسطه اللي بينهم اللي هو مين؟ ها؟ المتبع. احنا قلنا ان المجتهد بيستنبط الحكم من الدليل، عنده قدره على استنباط الحكم من الدليل. طب المقلد ما عندوش قدره على استنباط الحكم من الدليل. طيب المتبع هل عنده قدره على استنباط الحكم من الدليل؟ لا. هل يقلد كالمقلد فيسال المجتهد ويساله عن دليله؟ لا. امال فهو كالبرزخ بين المجتهد والايه؟ والمقلد. فالمتبع هو الذي لا يستقل باستنباط الحكم من الدليل، ولكنه يفهم كيف جاء الحكم من الايه؟ يبقى هو حيفهم بعد ما المجتهد يستنبط الحكم من الدليل. فانا كمان المتبع وسالت المجتهد في يدي الحكم، اقول له كيف استنبطت الحكم من الدليل؟ ما يقولش ما تسالش، لان هفهمه ما يفهموش حفهم. لكن المقلد هل حقه يسال؟ لانه لو سال مش هيفهم، لانه عنده قواعد الاستنباط عشان يفهم. جميل. يبقى الباب الاول الاحكام الشرعيه، اثنين الادله، ثلاثه قواعد الاستدلال، الباب الرابع التبع التقليد. الباب الاول الاحكام الشرعيه ها الحكم الشرعي له اربع ابواب. ايه هما؟ الحكم الشرعي كيف حكم الحكم الشرعي له؟ وصف ولا فعل؟ الحكم من هذا واجب، هذا مستحب، هذا مباح، تلك رخصه، هذه عزيمه، هذا باطل، هذا فاسد، ها هذا صحيح، هذا الصلاه صحيحه، هذه الصلاه باطله. ده وصف. وصف لايه؟ الحكم. هل وصف للدليل ولا وصف لفعل العبد؟ وصف لفعل العبد، صح؟ ولا وصف للعبد المكلف ولا وصف للحاكم سبحانه؟ يبقى اذا عندنا احنا الحكم او الحكم الشرعي بيتفرع منه اربع فصول. ايه هما؟ واحد ايه؟ اول شيء الحاكم. فاللي لا يثبت وجود الله كالفلاسفه مش عنده اصول فقه. فالحاكم الذي حكم بالحكم ولا ايه؟ من الحاكم؟ الله سبحانه وتعالى وحده، ان الحكم ايه؟ الا لله. طيب الحاكم حكم بحكم، الحكم اللي حكمه ده الحاكم حكم على من؟ الحاكم الخالق سبحانه والرب العظيم حكم على من؟ يبقى الثاني المحكوم عليه صح؟ ما المحكوم عليه؟ يبقى لا الله الخالق، يبقى لا العبد الايه؟ المخلوق المكلف. مهم ذات المكلف، تمام؟ طيب رقم ثلاثة، الفصل الثالث في الأحكام الشرعية، الحاكم حكم على المحكوم عليه، المحكوم عليه العبد هو أنا وأنت، والحاكم هو الله، حكم علي بإيه؟ بحكم على أفعالي صح؟ يبقى نقص الحكم وفعل العبد. الحكم اسمه إيه؟ اللي احنا قلنا عليه ده اللي هو الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي، اللي هو وصف فعل العبد. فالله سبحانه وتعالى حكم على العبد بأن حكم أن فعله إما أن يفعل وإما أن إيه؟ أن يترك. يبقى الحكم ده اسمه إيه؟ اسمه المحكوم به. يبقى المحكوم به. يبقى ما هو المحكوم به؟ المحكوم به الحكم. المحكوم به هو الحكم، هو الحكم الشرعي اللي احنا قلنا الأحكام الشرعية. الباب الرابع، ها، المحكوم عليه، المحكوم به، المحكوم ايه؟ المحكوم فيه هو ايه؟ هو فعل العبد المحكوم، ها، فيه. أما المحكوم له اللي قال الشيخ محمود، ما انت شكلك كده عجيب، جميع حروف الجر محكوم فيه ومنه وعنه وإليه. فالمحكوم فيه مين محكوم فيه؟ المحكوم ايه؟ له. المحكوم له اللي هو الحكمة أو العلم. فلماذا حكم الحاكم على المحكوم عليه اللي هو العبد بحكم أفعاله؟ بحكم ايه؟ أفعاله، لحكمة ولعلم. مصلحة ترجع، حكمة ترجع للرب، وحكمة ايه؟ يبقى إذا الأحكام الشرعية التكليفية الوضعية اعتباطا وعبثا، ولا لحكمة ترجع للرب وحكمة ترجع للعبد؟ حكمة ترجع للعبد وحكمة ترجع ايه؟ للرب. لا ما يخش معانا، لا هيخش معانا، بس احنا نتكلم عن أصول هتخش في حتة تانية اللي هي ايه؟ اللي هي مسألة الحكمة والتعليم. ليه ما تكلموش فيها الأصوليين كثيرا؟ تركوها للفقهاء، لأن الفقهاء هم بيتكلموا عن الفقه وتفاصيل المسائل الفقهية، تكلموا عن الإيه؟ عن الأحكام الشرعية التفصيلية فين؟ لأفعال المكلفين، مش هو الفقه، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية ها المكتسب من أداة تفصيلية. يبقى الفقه مسائل ودلائل الأصل، العلم بالأحكام الشرعية الفقهية أو العملية مسائل، وأصول الفقه دلائل. مش على قولة أصول الفقه هو العلم بالإيه؟ هو العلم بالإيه؟ أصول الفقه ها؟ العلم بالأدلة. ده الأحكام ده احنا قلناها مقدمة ليه؟ أنا بعرفك إنك تكون عارفه. أنت بتدور كيف تستنبط تلك الأحكام من الأدلة. فأنت عايز تعرف كيف أستنبط الأحكام من الأدلة. فأنت بعرف الأحكام، فأنا بعرفك الأحكام عشان هذا هو المبحوث عنه. فالأحكام الشرعية فيها كم باب؟ أربع أبواب. الحاكم المحكوم عليه، المحكوم به، المحكوم فيه، المحكوم له، ده اللي هو مسألة ايه؟ الحكمة ومقاصد الشريعة. وده موضوع طويل، ده موضوع بره الايه؟ بره أصول الفقه. هو داخل في أصول الفقه بس دخولا تبعيا. الحاكم أو الخالق ليه نتعرف عليه؟ عشان نعرف قال لي حاكم ايه؟ إلا الله، إن الحكم إلا كما قال يوسف عليه السلام. وعشان نقول إن من حكم بغير ما أنزل الله فقد ايه؟ فقد كفر. طب ايه ضابط من حكم بغير ما أنزل الله؟ وهي ضابط التحكم لله ورسوله وهكذا، تمام؟ المحكوم عليه اللي هو العبد، المحكوم عليه هو يا اخوانا اللي هو العبد المكلف. العبد هذا المكلف متى يكون مكلفا ومتى لا يكون مكلفا؟ يبقى هنبحث في هذا المبحث العوارض الايه؟ الأهمية. يعني عوارض التي عرضت المكلف فلم تجعله مكلفا، اما ازال التكليفه او نقص التكليفه، اما مش مكلف خالص، او انه مكلف ايه؟ من جهه دون جهه، او مكلف من جهه ايه؟ دون جهه. يبقى المزيل الاهليه، ها، ونما اثنين، ها، المنقص للاهليه، هذا ازال الاهليه بالكليه، وهذا ايه؟ نقص الاهليه. فسواء كان مزيل الأهلية أو منقص الأهلية، فهنتكلم عن نوعين، العوارض السماوية ودول خمس عوارض، والعوارض غير السماوية يعني معظمها أرضية. يبقى العوارض الآلية يا إخوان إما سماوية وإما إيه؟ العوارض عوارض الآلية إما عوارض من السماء ليست من فعل المكلف أو إيه؟ ها؟ أو لا مش مكلف، قد تكون مكلف أو من غيره. يعني الإكراه مثلا هل هو من المكلف؟ ليس من المكلف، من غير المكلف، من واحد آخر. ففي عوارض من السماء وفي عوارض إيه؟ من غير السماء، سواء من المكلف أو من غير المكلف. فما الذي يعني مثلا الجهل، هل عذر ولا مش عذر ولا في تفصيل؟ هل الإكراه عذر ولا مش عذر ولا في تفصيل؟ يا أخوانا يعني كل العوارض الخمسة السماوية والخمسة غير السماوية هنتكلم عنهم متى يكون عذرا ويمنع أهليته فيكون معذورا ولا يحاسب بما فعله من أفعال مخالفة للشرع، ومتى يكون إيه؟ غير معذور فيحاسب. وإن هذا العارض ليس إيه؟ ليس عارضا لا يحتج به شرعا. يا أخوانا طيب بالنسبة للحكم، بالنسبة للحكم، طيب احنا كده احنا بنبني تصور عام عن أصول الفقه اللي احنا ندرسه، فانا عايز واحد بس يمسح السبوره دي عشان ايه نكمل ما نحن فيه. الحكم الذي حكم به الحاكم سبحانه على المكلف المحكوم عليه، الحكم ده اسمه ايه؟ محكوم به، صح؟ محكوم على فعل العبد ان يصلي، يجب ان يصلي، محكوم على العبد الا يسرق، وهكذا وهكذا. ما هي تلك الاحكام التي حكم بها الله سبحانه وتعالى على العباد، على افعال العباد او افعال المكلفين؟ دلوقتي محكمة النقد والاستئناف والناس اللي هم معتبرين دول آلهة العصر، هؤلاء اللي بيحكموا بغير ما أنزل الله، مش في أحكام عندهم؟ إيه الأحكام؟ السجن مش عارف 6 سنوات وسبع سنوات والإعدام، في أحكام معروفة ولا أحكام ما لهاش نهاية؟ يعني القاضي بيحكم بالحكم الوضع اللي مكتوب أمامه، أي يعني أي نعم. فالحكم ده جزاك الله خير يا شيخ، الحكم إما حكم تكليفي أو حكم إيه؟ يعني وش معنى هم نوعين بس؟ ليه مش أكثر من نوعين؟ حكم تكليفي يعني بالأمر والنهي، يعني بالإنشاء. طب حكم واضح يعني إيه؟ بالخبر. يبقى واحد بالخبر والتاني بالايه؟ بالانشاء. يبقى الحكم الوضعي ان الله اخبرنا ان اذا دلكت الشمس ها وجب الظهر، هذا خبر ما ينفعش يكون امر ولا نهي، وينفع بنأمرنا ان نجعل الشمس تدلك عشان يجب الظهر. ولكن العبد ليس مكلفا بالحكم الايه؟ الوضعي. ده دي فالحكم التكليفي من باب الايه؟ الحكم التكليفي من باب الامر الشرعي والامر الكوني الشرعي. فلا من باب الامر الشرعي او الاراده الشرعيه، وهذا من باب الامر الايه؟ الامر الكوني. يعني لما ربنا يجعل هذا السبب، الشر، المانع، الصحه، الفساد، البطلان، ده امور كونيه، سواء انت رضيت بها او لم ترضى بها فهي ايه؟ حاصله. يعني سواء رضيت بها او لم ترضى بها حاصله. الوضوء شرط في صحه الايه؟ الصلاه. توضعت او لم تتوضا لن تغير من الحقيقه ايه؟ شيئا. فلا هذا امر كوني فهو واقع برؤيه الله الكونيه، وهذا امر ايه؟ شرعي واقع برؤيه الله الايه؟ الشرعيه. ولذلك هذا يدعي الامر والنهي، الحكم التكليفي والحكم الايه؟ فليه يكون هذا حكم تكليفي؟ لان للعبد فيه كلفه، لازم يتحمل المشقه عشان ينفذه امر او نهي. طب ليه يقول هذا حكم وضعي؟ لأنه من وضع الله، والعبد ليس مكلفا به، إنه مكلف إنه إيه؟ إن ينقاد للصحة والفساد والبطلان، يعني يعمل الأحكام التكليفية على غرار مين؟ يعني إيه؟ يعني أمر بالصلاة، يبقى الصلاة واجبة. طيب ما شروط الصلاة؟ ما الذي يدل حكم وضعي؟ ما شروط الصلاة إنه إيه؟ شروط الصلاة، أسباب الصلاة، ها؟ محظات، كل ما يتعلق بالأحكام الوضعية للصلاة علشان تستطيع ان تنفذ مين؟ يبقى الاحكام الوضعيه لماذا وضعها الله؟ ها؟ من اجل ان بتعرفك كيفيات تحقيق الايه؟ كيفيات تحقيق الحكم التكليفي. يبقى أنا سأفعل الصلاة أو سأترك السرقة أو سأترك المحرمات بكيفيات. إزاي الكيفيات هذه؟ اللي هي الحكم الوضعي. يبقى الحكم الوضعي كان بكيفيات مين؟ كيفيات الحكم التكليفي. يعني لما تصلي بهذه الطريقة تركع قبل أن تسجد، تسجد قبل أن تركع، يبقى إيه؟ هيقول لك صلاة باطلة. يبقى صلاة الباطلة أبطلت الحكم الإيه؟ أبطلت الحكم التكليفي. يبقى صلاتك باطلة فتعيد الإيه؟ طيب يبقى إعادة الصلاة، القضاء، القضاء والإعادة والإيه؟ القضاء والإعادة والأداء، ده أحكام إيه؟ أحكام وضعية. إذا الحكم التكليفي ما فيه أمر أو نهي، هل في شيء إلا أن تفعل الفعل أو تتركه؟ هل في شيء بينهما؟ إما أن تفعل وإما إيه؟ وإما أن تترك، وإما أن تكون مخيرا بين الفعل والترك. لكن هل في وسيطة بين الفعل والترك؟ هل تفعل أو تترك أو حاجة ثانية؟ ما فيش. يا تفعل ها، يا تترك أنت إيه؟ ليس بين الفعل والترك إيه وسيطة. فإن كان أمرا وإن كان نهيا، إن كان أمرا جازما يبقى يحتمل النقيض ولا لا يحتمل النقيض؟
لا يحتمل.
لا يحتمل، يبقى إيه؟ الواجب. يبقى الأمر الجازم ده اسمه يا أخوانا الواجب أو الفرض عند الجمهور. طب الأمر غير الجازم، هو أمر بس مش جازم، يبقى مستحب، يبقى اسمه المستحب أو المندوب. طبعا احنا هنخش في ندخل في الموضوع هنبين المصطلحات مصطلحات كثيره بين المذاهب الاربعه. طيب افرض انه هو نهي، نهاك الله باداء من ادات النهو اللي موجود في علم النحو والصرف وكده وفي علم الصرف الفقهي، نهاك نهيا جازما يبقى يحتمل النقيض ولا لا يحتمل النقيض؟ نهي جازم لا يحتمل النقيض، يبقى ده محرم. يبقى النهي الجازم ها محرم او حرام او ممنوع، هنتكلم عن مصطلحاته فيما بعد. طيب لو نهي غير جازم يبقى ايه؟ مكروه. تمام. طب افرض ان تذكرون في اصول في العقيده لما احنا قلنا ما جاء بالخبر ما اخبر الله عن نفسه ثبوتا فهو كمال له ثابت، نثبت لله ما اثبته لنفسه واثبته لرسوله. وفي النفي ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عن رسوله، لأن ما يمع الله ورسوله نفيا أو أثبتا يبقى كان ده محكم ومتشابه، محكم إثباتا محكم نفيا. طب اللفظ الذي لم يثبته الله ولم ينفي، ولم يثبت رسوله لم ينفي، يبقى نحن كذلك لم يثبته ولم ينفي، وإنما ننظر في المعنى. يبقى اللفظ لم يثبته ولم ينفي، ننظر في المعنى. فإن كان المعنى كمال يبقى نثبته باللفظ الشرعي مش باللفظ المتشابه، اللفظ الشرعي المحكم المثبت. وإن كان المعنى فاسد ها يبقى ننفيه باللفظ الشرعي المحكم نفيا مش لفظ المتشابه بتاع المتكلمين. كذلك هنا الشيء الذي لم يأمر به الشرع لا أمرا جازما ولا غير جازم، ولم ينهى عنه الشرع لا نهيا جازما ولا غير جازم، إيه حكمه؟ ده المباح. ما يا إخوان ده إيه؟ يبقى هو المباح أو اسمه الحلال، اسمه مباح أو الحلال، مباح أو الجائز من أسماء الجائز أيضا. يعني حلال يعني مباح، مباح إذا فعلته لا تثاب ولا تعاقب لذاته، وإذا تركته لا تثاب ولا تعاقب لذاته. لكن لو كان لغيره، لو كان وراءه مقصد والمقصد مأمور به أمر إيجاب أو استحباب، فهتثاب للإيه؟ للوسيلة اللي هي المباح وللمقصد الواجب أو المستحب. طيب إذا كان الشيء نفسه هو مباح ولكن بتتوصل به إلى منهى عنه نهيا جازما أو غير جازم، محرم أو مكروه، يبقى سيكون عقوبتك على المقصد وليس على الايه؟ على الوسيله. لكن الوسيله من حيث هي ايه؟ مباحه. فالمباح اذا فعلته لذاته لا تثاب وتعاقب، واذا تركته لذاته لا تثاب وتعاقب لذاته. يبقى المباح او الحلال وسط بين الامر والايه؟ والنهي. هنا هنقول ان ما هنقول المباح ده هتثاب عليه او تعاقب حسب المقصد. هنقول بعد ذلك انه ما لا يتم الواجب الا به، لكن كان قبل ان يكون واجبا ما لا يتم الواجب الشرعي هو واجب. الان الصلاه في المسجد واجبه، وانا عشان اصلي في المسجد لازم امشي في الشارع، المشي في الشارع في ذاته واجب مأمور به ولا منهى عنه؟ لا مأمور به ولا منهى عنه، مباح. لكن إذا كان لن أصل إلى المسجد إلا بالنمشي في الشارع، يبقى الماشي في الشارع صار واجبا. فما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ وما لا يتم المستحب إلا به فمستحب، وما لا يتم المحرم وما يؤدي إلى المحرم ها فهو محرم، وما يؤدي إلى المكروه فهو مكروه. طب وما يؤدي إلى المباح فهو مباح. يعني نروح السوق مثلا، السوق نفسه دخول السوق مباح مثلا، طب أنا همشي في الشارع ده مباح، يبقى ده مباح يا أخوانا. يبقى الوسائل لا أحكام الإيه؟ المقاصد. الوسائل لا أحكام، لا أحكام المقاصد في ذاتها، ولأنها وسائل للمقاصد. وإلا فالوسائل في ذاتها إيه؟ مباح. معايا يا أخوانا؟ يبقى حكم المباح إذا تقرر ذلك. فالواجب أو الفرض ما هو؟ إذا فعلته إيه؟ تثاب. إذا فعلته على الحكم الواضح، يعني فعلته على الشروط والأسباب وعلى الحكم الوضعي على ما جاء بالشرع، تثاب بشرط آخر. إيه هو؟ أنت فعلته لأن الله أمر به أمر إيجاب، ها، وفعلته كما جاء وصفه في الحكم الإيه؟ الوضعي. هذا شرط. أنت الشرط شرط واحد بس. إيه هو؟ أنك فعلت الحكم التكليفي والوضعي اللي هو الامتثال اللي هو الاتباع. بقي عليك شرط حتى يقبل منك، الإخلاص. فلا بد أن تخلص، يعني تقصد بهذا العمل إيه؟ لا تقصد معه غيره. يبقى الإخلاص مع الاتباع دول شرطين لقبول الإيه؟ يعني إيه الاتباع؟ إنك تطبق حكم التكليف الحكم الإيه؟ الاتباع. ولذلك الإخلاص إن عملك أنت بتصلي الظهر أو ركعتين لله أو بتصوم اثنين والخميس أو بتعمل أي عمل صالح واجب أو مستحب، ممكن تقصد به الله وغيره، صح ولا لا؟ يبقى الله سيتركه وشركه. ما انك تقصدت الله، يعني عبدت الله عبدت غيره، الله لا يقبل من عمل الا ما كان خالصا. يبقى شرط الاخلاص. طب الاتباع، مش عم اقول الاتباع، طب تتبع النبي فيه او تتبع الله والنبي عليه الصلاه والسلام فيه في ماذا؟ ايوه يعني الهويه. طيب يعني مرجعه اليه الحكم التكليفي والوضعي سواء امر او نهى او غيره، مرجعه اليه، مرجعه اليه ست امور. ست امور دول تعرف اي فعل تفعله تكليفي لازم يكون في ضوء الوضعي مع الإخلاص. إيه هو عشان تعرف عملك فيه اتباع؟ أول شيء إنك تتبع الشرع في الحكم التكليفي والوضعي، تتبع الشرع في الحكم التكليفي والوضعي من جهة الكم، ومن جهة الكيف، ومن جهة الزمان، ومن جهة المكان، ومن جهة السبب، ومن جهة الجنس. يعني لو خالفت الشرع في شيء من الستة دول تبقى انت ما عملتش إخلاص واتباع. اتباع. يبقى لما احنا نقول وشرط قبول العمل الإخلاص والاتباع. الإخلاص والاتباع. الاتباع في ماذا؟ قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا الرسول، اتبعوا الرسول في كتاب السنة. يعني يبقى الاتباع في كم شيء يا اخواننا؟ ست. لو وافقت الشرع في الحكم التكليفي والوضعي في خمسة وخالفته في موضع، ها يبقى مفيش خلاص في الاتباع. مفيش اتباع. ايه هما؟ ها الكم، ها الكيف، الزمان، المكان، السبب، ها الجنس. الكم الان لو واحد يصلي الظهر سبع ركعات، واحد يقول عم اربع بس، يقول خلاص ربنا ياخذ اربعه والباقي من عندنا زاد الخيريه اللي فيها ده. يعني في حاجه انا صليت اربع، مش انت بتقول دور اربعه، انا صليت اربعه وزودت من عندي. لو انت ليك عندي مبلغ 1000 جنيه اديتك 2000 تقول لي ما ينفعش انا بديك زياده، تقول لا الزياده في الدين كايه؟ كان نقص فيها، لانك انت ما لك تزيد، كانك افتعدت على الله ورسوله وبتقول ان الله لا يتقرب اليك بهذا فقط بل نحن نزيدك كذا. ربنا يريد منك هذا لأن فيه الحكمة، والذي والزيادة منافية للحكمة والنقص، فكأنك تتهم الله أو رسوله بالإيه؟ بأن هذا الذي قنمته ليس فيه الحكمة والمصلحة، المصلحة من ذلك. يبقى إذن يا أخوانا، يبقى إذن الكم لا تزيد ولا تنقص. صليت الدور اكثر من لو انت صليت الدور كله تمام بس خليته خمس ركعات، الصلاه باطله. ليه باطله؟ لانك لم تتابع الرسول فين؟ في الكم. فكانه تقول الرسول صلى اربعه وانا صليت خمس، فزدت على النبي كانك افتأت عليه وجئت بدين خير من دينه. طب كيف؟ لو واحد صلى الظهر مثلا وراح سجد قبل ان يركع، او قرأ بعد ركع وسجد وبعدين قرأ الفاتحه، يعني اول ما بدا على طول الله اكبر وراح ركع وسجد وطلع يقرأ الفاتحه والسوره، يبقى ده خلاف فين؟ في الكيف. يصح ولا لا يصح؟ امور الترتيب في الوضوء وغير ذلك لا يصح. يبقى في الكيف. الزمان، لو واحد قال يا جماعه انا رجع عايز حج وهيبقى زحمه في ايام في اشهر الحج وفي وقفه عرفه زحمه شديد، طب انا راجل ساكن في مكه انا هروح على عرفات، اقف على عرفات انا واهلي واولادي وهنعمل كل اللي انتوا عايزينه زياده، بس مش هنقف فين؟ في زمان عرفه اصلا عندي الرب ومش عارف ايه ومش هقدر وكده. ينفع؟ ليه؟ خالف الشرع فين؟ خالف الاتباع فين؟ في الزمان. فلا بد ان تتبع الزمان الذي حدده الشرع لقبول العباده. طيب المكان، عذرا هنا رجل خالف الايه؟ خالف الزمان. طيب لو جه واحد في زمان عرفه وبدا ما يقف في عرفه، وقف في منى مثلا او في اي مكان كده، او وقف فين؟ عند جبل الصفا قال انا كده وفين الحمد لله، عامل جماعه هناك تفرق هناك من هنا، ما هم جابنا هم في عرفه وانا هنا في الصفا والمرأة، ما تفرقش. ايه الفرق يعني وقفت هناك ووقفت هنا؟ مش فاهم ان الله فضل اماكن على ايه؟ على اماكن واسماء على اسماء، والبركه لن تحل عليه الا فين؟ ولذلك الله ينزل عشيه عرفه الى السماء الدنيا ويقول لاهل عرفه، ها يقول الملائكه اشهدوا بان قد غفرت لهم، جاؤوني شعثا غبرا الى اخر الحديث، يباهي الله باهل عرفه ايه؟ ما يفتر. طب يدعكم يباهي اهل الارض؟ طب ما احنا موجودين في عرفه وهنفرج على الناس اللي في وقف عرفه، يبقى باهي اهل ايه؟ الوقف على جبل عرفه، الوقف على غير عرفه فلا حج له، اليس كذلك؟ يبقى خالف الشرع فين؟ في المكان. انا بجيب مثال قس على ذلك كل الشريعه. فعايز تناقش واحد صوفي لازم تفهم ايه؟ الست دول. هيقول لك انا عملت ايه؟ احنا بنصلي صلاه الرغائب، احنا بنصلي صلاه التسبيح، على خلاف صلاه التسبيح طبعا. هتناقشوا ازاي؟ تقول لازم هو خالف الشرع في واحد من الست دول في الاتباع. السبب ها؟ في واحد قال مأذن الظهر قال انا مسافر دلوقتي، وفي ناس بتعمل كده. يعني في ناس سألني سؤال عجبت له كثيرا. قال لي انا مسافر وممكن اصلي وقت الظهر والعصر. مسافر الساعه 10 الصبح، اسافر الظهر والعصر ده. اصل الظهر هيعدي عليا ويعني يعني انا راكب القطار هوصل متاخر فما حصلش اصلي، فكده كده مش هصلي في القطار، فعايز اصليهم قبل. فما فهمش ان سبب وجوب الصلاه عليه ايه؟ اللي هو وجود الوقت اللي هو دلوك الشمس. فلعله يموت قبل دلوك الشمس فلا يجب عليه الايه؟ الظهر فلا يجوز له ان يصلي ان يفعل الشيء قبل حدوث ايه؟ سببه. الجنس إذا طلب منه شيء في الصلاة لا يؤديها إيه؟ زكاة. زكاة؟ ما هي تقديم دي بالشام باتباع. ومين اللي قال ما يجمعون؟ من الذي يجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا؟ أو المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا؟ الشارع. مع أنا متابع الشارع في ذلك، الشارع هو اللي قال لي لا تجب عليك الظهر إلا عند إيه؟ دلوك الشارع، هو اللي قال لي لا تصلي الظهر إلا إيه؟ أربعة. إيه الدليل على هذه الأمور الستة في الاتباع؟ نعم الجنس لما قلنا لا تخرج شيئا في غير، يعني لو زكاة لو عملت إعادة للزكاة ما تعملش إيه؟ صلاة. يعني أنا الآن زكاتي فاسدة فقال لي أعد الزكاة، يبقى أنا أعيدها إيه؟ من جنس الزكاة. ما جيش إن أنا وبعيد الزكاة أعيدها إيه؟ صلاة. أو مثلا وجب عليها شيء يعني آتي من جنسها. تمام؟ الأمور الستة هذه الأمور إحنا طبعا مش بنفصل الآن في المسألة. الأمور الستة هذه ما الدليل عليها؟ قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا يعني فعلا ليس عليه أمرنا. يعني ليس عليه أمرنا؟ يعني لم نفعله فهو رد. يبقى ليس عليه أمرنا فين؟ ليس عليه أمرنا فين؟ فهو فعل كما لم نفعل أو كيف لم نفعل أو زمن لم نفعل شيخ في كل العبادات والمعاملات في كل الدين. يبقى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طب لماذا؟ يبقى الشارع وضح لك السنة والاتباع، ما هو تتبع السنة المطروقة، وقال لك نحن وضحنا لك الدين الذي تعبد الله به، طيب أو ما هو ما هي البدعة التي لا يعبد الله بها الله بها ولا يقبلها الله من العبد بل يدخله جهنم بها؟ قال عليه الصلاة والسلام غير ذلك. لماذا؟ لأن طريق الحق واحدة والطرق الباطلة كثيرة. هل الصواب أعد لك الكثير والقليل؟ لما يكون عندي مثلا 1000 طالب في الجامعة فننجح منهم 5، أسمى الناجحين ولا الراسبين؟ الناجحين ونجح محمد وعلي وزين ومحمود وهند، والباقي الباقي كله صادق خلاص. طيب لو الراسبين 5 الراسبين والباقي ناجح صح ولا لا؟ يبقى أنا بعيد القليل أما الكثير فلا يعد لكثرته. فإذا السنة والاتباع عرفتها، طب غير ذلك بدع. فلما يجي واحد صوفي يقول لك ايه الدليل عن صلاة الغائب باطلة؟ اقول ديني لم ترد. هيقول لي وهل كل ما لم يرد، هل كل ما لم يرد لا يتعب الله به؟ انت كنت تناقش واحد صوفي فيقول لي ليس كل ما لم يرد يمنع. فانا قلت له ماشي لن يمنع، ليس كل ما لم يرد يمنع، لن يمنع. طب متى نفعله وعلى ايه نفعله؟ لا ما هو ما عندوش دليل، هو الدليل ما عندوش دليل. فهو بيقول لك انا ابتداء صلاه الرغائب. فانا اقول له انا عايز اقول له لو كان خيرا ليه لسبقونا اليه. وقال النبي عليه السلام ما من نبي بعثه الله الا كان حقا عليه ان يدل امته على ايه؟ على خير ما يعلمه لهم. والنبي قال ما عنده خير الا وامرتكم به وما عنده شر الا ايه؟ فالدين كامل، ما فيش امر جديد تتقرب به الى الله الا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش شيء منع عنه الا ايه؟ بين عصر. فالعبادات كاملة. ايه الامور اللي هي مش اللي هي العادات؟ العادات لا نهاية لها. عملت صاروخ، عملت سيارة، عملت برج، سكنت في الدور العاشر، ده امور انتم اعلم بامور دنياكم. يبقى العادات الاصل فيها الحل والاباحة، انه مباح. العادات الاصل فيها يا اخوانا الحل. اللي يجيب عادة من العادات يقول حرام يجيب ايه؟ دليل. اما العبادات فالاصل فيها الايه؟ الحظر والتوقف والمنع. طب واللي يقول العبادة دي ليست محظورة يجيب ايه؟ يبقى الأصل في العبادة التوقف والحظر والمنع إلا أن يأتي دليل يبين الحل، والأصل في العادات الحل إلا أن يأتي دليل يبين الايه؟ الحظر. طبعا الأصول ده مهم جدا في القواعد الفقهية، زي ما عمومة الأصل في الأبضاع والنساء الحرمة، أي شيء يتعلق بالنساء حرام. أي شيء يعني مثلا واحد أخته هيلمسها يقول حرام، هشوفها حرام، هسمعها حرام، كل شيء حرام. فإيه دليل إن أشوف أختي؟ في دليل نص إنك تسمعها. فالذي أجيز بينك وبين أختك وأمك وعمتك وخالتك إيه؟ مذكور. غير ذلك إيه؟ حرام. معايا يا أخوانا؟ الأجنبية حكمها إيه؟ حرام، مش مذكورة فيما يباح لك يعني مع شيء. المباح طيب، يبقى احنا قلنا الأصل في العبادات الحظر والتوقف والمنع اللي لا تدري يبيح، والأصل في الإيه؟ في العادات الحل اللي لا تدري إيه؟ يحظر ويمنع. إذا تقرر ذلك، إذا تقرر ذلك، إذا تقرر ذلك، فإحنا قلنا الأمور الستة دي إخواننا مرجعها لمين؟ للاتباع اللي هو أصلاً بينظر في الحكم تطبيق الحكم التكليفي في ضوء الحكم الإيه؟ الواقع. تطبيق الحكم التكليفي الأوامر أو النواهي، كيف أمتثل الأمر وأخرجه للواقع أو النهي في ضوء الحكم التكليفي بشرط الإيه؟ الاتباع في كم أمر؟ 6 أمور بالأدلة اللي ذكرناها. طيب يبقى الأمر الجازم، الأمر الجازم هو إيه الأمر؟ إذا فعلته هي مع الإخلاص والاتباع، إذا فعلته إيه؟ مع شرط قبل ذلك. في شرط سابق وشرطين لاحقين. شرطين لاحقين الإخلاص والاتباع. الشرط السابق يعني أنت فعلت الحكم التكليفي في ضوء الوضعي بالإخلاص والاتباع. في شرط قبل ذلك، الإسلام، لازم يكون مسلم. فلو أن واحد كافر وهو فعل الحكم التكليفي في ضوء الحكم الوضعي وكل ده الخاص الاتباع يقبل ولا يقبل؟ لا يقبل. لا 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 تسلم بالشهادتين، مش مجرد الفعل. يعني ما يروحش يزكي مثلا ويتصدق، ما هو النصارى هيتصدق ويزكي وعي. يبقى اذا شروط قبول عمل الاسلام قبل الفعل، ثم الايه؟ ثم الايه؟ ثم الفعل التكليفي في ضوء الوضع. ها مخلصا متبعا
ده اللي جاسم قالك اسلم ولو جاهز او قال لك اسلم ثم جاهز،
هذا هو. إذا تقرر ذلك أيها الإخوة يبقى الأمر، ما هو الواجب؟ ها إذا بعته إيه؟ بتلك الشروط تثاب، لأن الله وعدك بذلك والله لا يخلف الوعد، صح؟ الله لا يخلف الميعاد. طيب وإذا تركته؟
ها
إذا تركته إذا تركته ففي تفصيل. إذا كان هذا الواجب من واجبات التوحيد والعقيدة فتركه كفر، يبقى إذا تركته ومت عليه تعاقب قولا واحدا. إنما إذا كان من الكبائر والصغائر يبقى في المشيئة. يبقى إذا نقول إيه؟ إذا تركت الواجب لا تستحق العقوبة. لو قلت تستحق العقوبة هذا قول المرجئة، ولو قلت يبقى كده أوجبت عليه ومش تحت المشيئة بالنسبة للكبائر والصغائر. ولو قلت إذا تركت الواجب تعاقب يبقى قول مين؟ قول الخوارج. أوجاب العقوبة لازم يعاقب، مفيش حاجة تحت المشيئة. يبقى الصواب إنه في إيه؟ تفصيل. إن كان هذا الواجب من واجبات التوحيد ها يبقى إن فعلته تثاب وإن تركته تعاقب قولا واحدا، لازم تعاقب، لا فيه رحمة ولا شفاعة ولا مغفرة ولا غيره. ما إحنا قلنا واجب التوحيد لو تركته لكان شركا. طيب وإن كان من أمور الفقه وأمور الفقهيات يبقى تحت المشيئة، يعني نقول إيه؟ يعني نقول يستحق العقاب. يبقى الواجب إن فعلته تثاب وإن تركته تعاقب أو تستحق الإيه؟ العقوبة على التفصيل في المسألة. الواجب إن فعلته إيه؟ تثاب وإن تركته تعاقب في التوحيد وتستحق العقوبة في الإيه؟ في غير التوحيد. طيب المحرم ها؟ لا ما احنا قلنا فيها تفصيل، مش احنا قلنا فيها تفصيل. لا ان قلت تعاقب وتستحق العقوبة. تاني يا اخوان الواجب ده مش قد يكون واجبات في التوحيد او واجبات في الفقه. الواجب ده لو انت فعلته هتثاب مفيش مشاكل سواء فقه او عقيدة. طب لو تركته تثاب او تعاقب؟ مش هتثاب. طب اعاقب يقينا ولا استحق العقوبة؟ استحق يعني ممكن ان يوقف عني. يستحق العقوبة يعني هو معرض للعقوبة في المشيئة، إن شاء عذبه شيء عفى عنه وغفر له. فإحنا لو قلت أنت يعاقب يبقى معناها ده قوي الخوارج، يبقى كده هيعاقب فيه في الشرك الأكبر ها والشرك الأصغر والكبائر والصغار والأمم وكل صح. ولو قلت أنه يستحق العقوبة يبقى جعلت الشرك الأكبر والأصغر تحت الإيه؟ تحت المشيئة والإيه؟ إنما الصواب أنك تفصل تقول يعاقب فين؟ في غير في العقائد ها، ويستحق العقوبة في غير العقائد. خدتوكم ازاي؟ كذلك المحرم اذا تركته المحرمات سواء محرمات في العقيدة الشركيات او محرمات في الفقه الكبائر ها، اذا تركته تثاب مع الشروط اللي ذكرناها، الاسلام اولا ها، والاخلاص والاتباع بامور الستة اخرا. نقل ازاي يعني؟ طبعا، لان احنا اصول الفقه ذكرنا من قبل وسنذكر من بعد، هنتكلم عن اصول الفقه وما فائده اصول الفقه وثمر درس اصول الفقه. اصول الفقه يعني ادله الفهم والفقه عن الله. هو انت تفقه عن الله ما يتعلق بالشرائع بس ولا بالعقائد ايضا؟ العقيده يا اخوانا احنا بندرسها بتدرس باصول الفقه، يعني ما تفكرش ان اصول الفقه بس بتدرس بالفقه الاصغر والعبرات والمعاملات والاخلاق، لا تدرس بيه ايضا ايه؟ فكل مباحث العقيده تدرس بعلم ايه؟ فكما في الحديث معاويه رضي الله عنه الذي رواه الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا هجاله يفقهه في الدين في الاكبر ولا في الاصغر، لم يحد الهجال في التوحيد. ده بالعكس، ده الفقه في الدين هو فقه الايه؟ العقائد، والتوحيد اكبر من يكون فقه، ده هو الاولى، لهذا ينجيك من الخلود في النار. لكن الفقه الاصغر بينجيك من الايه؟ الفقه الاكبر بينجيك من الخلود في النار ان دخلت تستمر، لكن الفقه الاصغر لو طبقته يبقى ينجيك من الدخول. يبقى الفقه الاكبر ينجيك من الخلود، ولا ايه؟ يعني ان دخلت لا تخلد، وان لم تدخل فلن تخلد. اما الفقه الاصغر ها ينجيك من الايه؟ لا، من الدخول. مع شيخ، ففي العقيده تنجيك من الخلود والفقه ينجيك من الايه؟ طبعا كان اذا عملت بذلك، اذا اعتقدت العقائد وايه؟ وطبقت الشرائع. المهم ان المحرم اذا تركته ايه؟ ها؟ تثاب. المحرم تركته تثاب، هو مطلوب منك تتركه، انت منهي عن ذلك. اذا تركت المحرمات اثبت، طب اذا فعلتها؟ نفس الموضوع نفس الموضوع يا مولان. ها اما يبقى امور عقديه ها تعاقب. يعني مثلا المحرمات الشركيه مولانا اذا 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 فعلتها في المشيئه او ان فعلتها تستحق العقوبه لا تعاقب قولا واحدا مع شيخ. طبعا اذا مت على ذلك. انما اذا في المكفرات العشره لو تاب يبقى خلاص كانه لم يفعل الذنب. يعني كما في الكلام المشهور التائب من الذنب ايه كمال ذنب. لا اذا تاب كان ذنبه محي بل قد تبدل سيئاته ايه حسنات. احنا بنتكلم عن من مات على ذلك المحرم او ذلك الواجب اللي ترك او فعل يرحمكم الله. نعم ايه لا ما هو موضوع الجهل ده والعوارض الاهليه هتكلم عنها في العقيده والفقه وكل حاجه. احنا هنتكلم بعدك عن العوارض الاهليه في كل تلك التكاليف. المحرم قلنا اذا تركه ايه يثاب واذا فعله يعاقب في العقائد ويثاب في الايه عذر ويستحق العقوبه في الايه في الشرائع. طيب المستحب اذا فعله برضه بالشروط اللي هي ايه الاسلام مع الاخلاص والتبع تنساش هذا. واذا تركه لا يعاقب. طب يثاب يثاب المستحب اذا فعله يثاب بالشروط ها. واذا تركه لا يعاقب لا يعاقب. طب يثاب ولا يثاب. يبقى المستحب اذا تركه لا يثاب ولا يعاقب مع شيخ. لكن اذا فعله ايه يثاب بالشروط المعروفه. واذا تركه ترك المستحب ايه لا يعاقب ولا يثاب. لكن المحرم لو ترك حثاب يعني لو واحد ماشي في الشارع فراى امراه جميله فلم ينظر اليها هذا محرم. لو فعله لو عوقب لو عوقب او استحق العقاب. لو تركه يبقى هيثاب. غض البصر يعني عمل ايه يعني ترك المحرم. واحد قدام واحد ماشي معاه اللي ماشي معاه بيسرق وقعد يسرق معاه قال لا حرام مش هسرق. يبقى عمل ايه الراجل ده ترك المحرم والتاني وقع في المحرم. ما هذا هو مش هو جالس كده يقول لك انا ما بساش يبقى عوثاه. واخد بالك يعني هو عرض للمحرم فايه فتركه ابتغاء ايه كاولئك الذين اجتمد عليهم الصخره. والرجل الذي يعني ترك المحرم وقال ايه يعني قال الله من كنت اني تركت هذا ابتغاء مرضاتك وابتغاء وجهك ففرج الله عنهم لان فعلا كان مخلصا. نعم طيب يبقى احنا قلنا المستحب اذا فعلته تثاب واذا تركته لا تثاب ولا تعاقب. الكلام ده في جنس المستحبات. في اخواننا في جنس في عذرا في احاد المستحبات. طب نخلي موضوع الاحاد والجنس ده بعد ما نخلص ال 25 نتكلم عن الاحاد والجنس. نعم طيب خلينا فين؟ خلينا في المكروه اللي هو عكس المستحب. المكروه اذا تركته ايه؟ تثاب. بس تركته بتوع وجه الله مخلصا متبعا مسلما. طب واذا فعلت المكروه؟ لا تعاقب تثاب ولا تثاب. فإذا فعلته لا تثاب ولا تعاقب. جميل. لكن إذا تركته ها تثاب. طيب المباح إذا فعلته لا تثاب ولا تعاقب. وإذا تركته لا تثاب ولا تعاقب لذاته وليس بالنظر إلى المقصد الذي توصل بهذا المباح إليه. الكلام ده كله في الآحاد. الكلام ده في تعريف الواجب ها والمستحب والمباح والإيه والمكروه والمحرم كله ده في الآحاد. فلو واحد فعل واجب معين يثاب. هذه التعريفات ذكرناها في الآحادات. أما في الجنس لا. الجنس بينظر في نوع الآحاد. الأجناس قد يكون حكم الجنس غير حكم الآحاد. فلو واحد ترك واجب من واجبات التوحيد دائما هل هنقول إن هو بس فسق بس ولا كافر؟ كيف؟ فترك الجنس الواجبات وفعل جنس المحرمات غير ايه؟ غير ترك ها احاد الواجبات وغير فعل احاد الايه؟ المحرمات. كذلك المستحبات. لو واحد ترك المستحبات كلها تقول لي ده لا يثاب ولا يعاقب؟ يعني لو فعل المستحبات احادا وجنسا يثاب. طب لو ترك احاد المستحبات لا يثاب ولا يعاقب. طب لو ترك جنس المستحبات يعاقب. كما سئل الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه وقيل له رجل يترك الوتر قال ذلك رجل سوء. فالعلماء عندهم كلام في جنس المستحبات غير كلامهم فين؟ في أحد المستحبات. والسنن المؤكدة غير السنن إيه؟ غير المؤكدة. كذلك المكروهات. تارك المكروهات يثاب، الأصل أن يتركها دائما، فتارك أحد المكروهات يثاب. طيب تارك جنس المكروهات يثاب من أولى. طيب فاعل أحد المكروهات لا يثاب ولا يعاقب. طيب فاعل جنس المكروهات دائما شرف المكروهات يعاقب، ليه؟ لأن جنس المكروهات كأنه محرم، يبقى جنس المكروهات كأنه إيه؟ كأنه أحد محرم، وجنس المستحبات كأنه أحد واجب، يبقى جنس المستحبات كأنه أحد واجب، وجنس المكروهات أحد محرم. يا إخوانا يبقى الأجناس لها أحكام غير أحكام مين؟ غير أحكام الأحد. إذا تقرر ذلك ما هو العلماء ردوا على هذا، لأن في واجبات أخرى غير الحديث، الحديث ده أصلا يرد عليه واجبات فضل عن المستحبات. طبعا إحنا يا أخوانا الآن بناخد فكرة عن الإيه؟ فكرة عن مباحث أصول الفقه وليس تفصيلا. الآن الأمر الحكم الوضعي، الحكم إيه يا أخوانا؟ الحكم الوضعي. إيه الحكم الوضعي؟ الحكم الوضع أو الكون. خلاص جزاك الله خير. الحكم الوضع أو الكون يا أخوانا 11 حكم. ففي نظرية السببية اللي ذكرناها في أول درس، نظرية السببية هي نظرية العلة، هي نظرية الحكمة، هي المسألة الكبرى في خلق أفعال العباد. زي ما إن مسألة خلق القرآن هي النظرية الكبرى فين؟ في مسألة كلام الله مخلوق وغير مخلوق. فهنعدنا السبب، السبب حتى ينتج مسببة لابد من يمر بي أخواننا الشرط والمانع. فمتى يتحقق المسبب عن سببه؟ متى يتحقق المعلول المعلول متى ينتج عن علته؟ متى ينتج المسبب عن سببه؟ متى؟ إذا تحققت الشروط وانتفت المانع. أما إذا تخلف شرط لا يدمن المسبب مع تحقق مين؟ مع أن السبب موجود. فليه ما فيش مسبب؟ هل لأنه فيش سبب؟ ولأن لأنه مفيش شرط؟ مفيش شرط. معي يا أخوانا؟ طيب طيب لو مفيش سبب تاني يا أخوانا، مثال واحد ما تزوجش لكن عايز ولد، ها مفيش سبب عايز، يعني الزواج سبب فين؟ في الإنجاب. قال يعني عشان أجيب ولد مستحيل أجيب من غير ما أتزوج، يقول مستحيل، إما بالزواج أو الزنا، ولو الزنا مش حب ولدك برضه، مفيش غير الزواج بس، لأن خبرك الزاني لا ينسب ولده إليه شرعا، الشارع أهدر ماء الزاني، لا حرمة له في الشرع، يعني ليس ولده شرعا، يعني هو ده ابن مش ابن، واخد بالك؟ طيب طب ده خلاص هتزوج، راح تزوج، وبعد ما تزوج سنه واثنين وثلاثه وعشره ما جابش، مش انتوا قلتوا لنا يا اخوانا ايه؟ انا ضربت الولد، مش كان احسن اطلب الولد من غير زواج؟ قلتوا لنا تزوج وتزوج وما جابش الولد، طب ايه الحل؟ نقول له اما ان في شروط ما تحققتش، ان يكون مثلا مربوط مثلا، صح؟ ان في مثلا حد كده ساحر له ولا حاجه، يبقى هنا تحققش السبب ولا ما تحققش الشرط، مظبوط؟ طيب ايه فرض ان تحقق الشرط والراجل مش مربوط ولا حاجه، يبقى فيه مانع، يروح بقى عند الدكتور يشوف ايه الموانع، صح ولا لا؟ يبقى اما يبقى لو ما تحققش المسبب هو الولد، اما لان مفيش سبب، واما ان مفيش فيه سبب بس مفيش شرط، او فيه سبب وشرط بس مفيش ايه. اذا متى تحقق المسبب او الناتج او بتات امور؟ بتحقق السبب ها وتحقق شروط وانتفاء الموانع. إذا انتفى السبب لن يكون لديك إيه؟ مسبب. إذا وجد السبب وانتفى الشرط وانتفى الشرط لن يوجد المسبب. إذا وجد السبب وشرط ووجد المانع فيش برضه منع، منع من ما كلمة منع يعني منع من تحقق المسبب عن الإيه؟ احفظوا هذه المسألة يا إخوان، دي مسألة مهمة جدا 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 جدا. والسبب كما قلنا من قبل برضه في أحد الدروس، كم شيء السبب؟ ها العلم والإرادة والقدرة. وقلنا العلم والإرادة والقدرة دي هو السبب، العلة أو السبب ان يكون عندك علم بالمشبه ويكون عندك اراده لتحقيق الايه المشبه وعندك قدره على تحقيق. فاذا تحققت هذه الامور تحقق السبب فيبقى ايه لا الشروط الموانع ما يخونا. جميل. هذه المساله اللي حلت لنا مسائل كبرى في العقيده هتحل لنا مسائل كبرى في اصول الفقه. ايه الحكايه الوضعيه؟ السبب والشرط والمانع. يبقى أو هو قلنا الحكم هذا كم حكم؟ 11. السبب والشرط والمانع. اذا تحقق السبب والشرط والمانع على وجهه والحكم التكليفي في ضوء الوضع مع الاخلاص والاتباع يبقى وقع فعل العبد صحيحا في الشرع ولا فاسدا وباطلا؟ صحيح. طب ان اختل شرط او اذا مانع يعني ما فيش ما توضاش صلى من غير وضوء صلاته صحيحه ولا باطله؟ بس هو صلى الصلاه مظبوطه كما هي الاركان وكل شيء موجود لكن ايه الشرط ما ايه ما تحققش. طب افرض ان حصل مانع يبقى ايه يعني احدث يبقى مانع من صحه الوضوء وهكذا. يبقى اذا السبب والشرط والمانع اذا تحققت هذه الامور صارت عبادته وصفها ايه صحيح يبقى الصحه. طب ان لم تتحقق تلك الامور صارت عبادته ايه فاسده يبقى الصحه والفساد والبطلان. هنتكلم الفرق بين الفساد والبطلان. طيب افرض انه السبب والشرط والمانع منوع يعني ممكن تصلي كذلك وممكن تصلي كذلك يعني ممكن تصلي ركعتين ماشي اربع ماشي ست ماشي ده ايه انت مخير في ذلك. لو سافرت تقصر الصلاه وانت مخير بين الجمع وعدم الجمع بين الايه الصلاتين النهاريتين والصلاتين الليليتين يبقى في شيء اسمه ايه الرخصه الايه والعزيمه. بس عذرا قبل الرخصه والعزيمه عذرا قبل الرخصه والعزيمه عذرا قبل الرخصه والعزيمه في ثلاثه نقصين. ايه قبل الرخصه والعزيمه؟ افرض ان فعلي وقع على وفق ما اراد الشارع اخلاصا واتباعا تكليفا ووضعا فصار صحيح. هل اعيد العباده؟ هل اقضي؟ لا. ليه؟ لاني اديت. يبقى الاداء وقوع العباده باسبابها وشروطها ايه وانتفاء موانعها يبقى وقعت ايه صحيح. طب ان وقعت فاسده او باطله يبقى علي بالايه اما قضاء او اعاده حسب المساله. يبقى الاداء ها والاداء والقضاء والاعاده الاداء والقضاء والاعاده. وهذه الامور الشرعيه قد تكون مرخص لك فيها رخص وقد تكون ايه ليس فيها الا العزيمه. يعني العزيمه ليس فيها رخص فيش احتمالات يعني الظهر وانت في الحضر لازم تصلي ركعات ما فيش رخص. ففي امور لا رخص فيها وفي امور ايه يعني في امور عزائم فقط وفي امور رخص فقط يعني في السفر لابد ان تقصر. يبقى كان حكم شرعي عذرا كان حكم شرعي وضعي ما هو اللي ده اسمه الحكم الشرعي الذي شرعه الشارع اما شرعه تكليفا او شرعه يا اخوانا وضعا. يبقى الحكم الوضعي كم حكم؟ طب الحكم التكليفي كم حكم؟ خمسه عند الجمهور وسبعه عند الاحناف. ايه السبعه اللي عند الاحناف؟ الاحناف زادوا مع الواجب الفرض وزادوا مع المحرم المكروه والتحريم. زادوا مع الواجب ايه الفرض. ايه عكس الواجب؟ المحرم او الحرام. زادوا مع المحرم المكروه تحريما. ايه الفرق بين الواجب والفرض وبين المحرم والمكروه تحريما؟ عذر احنا بنقول الفرض والواجب. ايه الفرق بين المحرم والمكروه تحريما في جهه النهي وبين الفرض والواجب في جهه الامر؟ هو نفس الفرق. فقال لك الفرض والواجب الفرض ثابت بدين القطع عند الاحناف. طبعا عند الجمهور لا يفرقون. الجمهور الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض والمحرم هو المكروه ايه تحريما والمكروه تحريما هو المحرم. اما الاحناف قالوا لا في أمر وسطي بين الفرض والمستحب اللي هو الايه الواجب، وفي في برزخ بين المحرم والمكروه تنزيه اللي هو ايه المكروه تحريما. ايه الفرق؟ قال لك الواجب والفرض. الفرض في ثلاث فروق. الفرض دليله قطعي، عقوبته اشد، منكره كافر. دليل الفرض دليله ايه قطعي. يبقى دليل الواجب ظن. ما دام الفرض دليله قطعي يبقى مخالفه ايه؟ يبقى المرتكبه ايه؟ يبقى عقوبته اشد. يبقى عقوبه المحرم الواجب معاقب لكنه ايه اخف. طيب الفرض ما دام دليله قطعي يبقى منكره ايه؟ كيف انكر الدليل قطعيا؟ طب منكر الواجب فاسق. بنتكلم على تفريقين لكن الصواب الاثنين واحد. طب المحرم والمكروه نفس الفرق. المحرم والمكروه، المحرم دليله محرم والمكروه تحريما قال تحريما. المحرم ماله؟ دليله قطع والمكروه ده تحريما. المحرم لا هو خليه في الفعل قبل إنكار فاعله. لا احنا قلنا المحرم دليله قطعي وبالتالي يبقى فاعله عقوبته أشد، وفاعل المكروه تحريما فاعل المكروه تحريما ها عقوبته أخف. ها والمحرم بقى في الإنكار والجحود المستحيل. أيوه نعم المستحيل المحرم، المحرم كافر، المستحيل المكروه تحريما ايه فاسق. ده على القول بين دليل وظن. معايا يا اخوانا؟ يعني الفروق بين الفرض والواجب هي ايه؟ الفرق بين ايه المحرم والمكروه تحريما. انا بس الان انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان الاحكام الوضعيه لو حد يمسح مشكورا، الاحكام الوضعيه يا اخوانا هي نظريه اللي احنا ذكرناها من قبل، النظريه السببيه وما يتفرع عليها. طب احنا ما شرحناش الكلام ده، حددت خطوط عريضه للحكم الشرعي لا ما فيها تفاصيل بعد ذلك. طيب يبقى طيب بالنسبه يا اخوانا بالنسبه للحكم يبقى الكلام اللي ذكرناه ده كله فين يا اخوانا؟ فين؟ ها في الحكم، في كلام في الخال في الحاكم، في كلام في المحكوم عليه، في كلام فين في الحكم. المحكوم فيه هو ايه؟ ها افعال العباد او افعال المكلفين صح؟ أفعال المكلفين هناخد في مسألة هناخد أفعال حكم أفعال حكم أفعال المكلفين هناخد حكم أفعال المكلفين أفعال المكلفين قبل الشرع. هل توصف بحكم شرعي؟ يعني ايه؟ يعني قبل ما يأتي النبي لقومه هل افعالهم ما يفعلونه وما يتركونه ولو وصف شرعي انه محرم او واجب؟ دي مسألة طويلة. المسألة الثانية انتوا كده معناها بتقولوا ان الحجة بتقوم على الناس بالرسل بس، معنى انه قبل الشرع الافعال الناس لا حكم لها، يبقى ايه؟ يبقى لا حجة على الناس الا ايه؟ لا، الله له على العباد حجة غير الرسل. وقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مش معناها ان ليس حجة الا ايه؟ الا الرسل. ليه يا اخوانا؟ الان لو انا لي عندك شيء وبعدين انت مش راضي تديهوني، دي عندك حق، فجبت لك واحد كبير في عيله عندك وشبت عليك وانت ابدا، انا اقمت عليك الحجه ما اقمتهاش، اقمتها خلاص شهدت الناس عليك، بس ان انا بحبك وكده فروحت ايه جبت لك واحد تاني وبعدين جبت لك واحد وهكذا لحد ما جبت لك مثلا حماك مثلا بتخاف منه ولا حاجه، فقلت له بص ليس بعد ايه بعد حضرتك هشتكيك على طول، انا اخر حاجه عندي ايه؟ فليس لك علي حجه بعد فلان. هل معناك ان قبل فلان كانت لك علي حجه؟ هل لما قلت ليس لك علي حجه بعد فلان هل معنى ذلك ان قبل فلان كانت لك علي حجه؟ قد تكون كانت لك حجه او قد تكون ما كانتش لك، قد تكون أقمت عليك الحجة قبل ذلك وقد تكون إيه عبارة لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مش معنى أن قبل الرسل إيه فيش حجة، في حجة تقول المساق والإشار والفطر وغير ذلك. فدي مسألة حكم أفعال المكلفين قبل الشرع، قبل ورود النبي والأوامر والنواهي حكم أفعالهم. المسألة الثانية هي مسألة حكم شكر المنعم يعني كان على مقابل. المسألة الثالثة هي مسألة كبرى التحسين والتقبيح العقليان والشرعيان. طبعا الأمر والنهي اللي قلناه في الأحكام التكليفية لما الشارع أمر أو نهى، لما أمر هل يأمر بحسن ولا أمر بقبيح، سواء أمر إيجاب أو استحباب. طب لما نهى الشارع عن شيء بين عن شيء سواء نهي إيجاب محرم أو نهي استحباب اللي هو المكروه، هل ده أمر مستحب، هل ده أمر حسن ولا قبيح؟ يبقى الواجب والمستحب حسنان في الشرع والمحرم والمكروه قبيحان في الشرع. من الذي قبح هذا ومن الذي حسن هذا؟ الشارع بأمره صار الواجب والمستحب حسنا، وبنهيه صار المكروه المكروه والحرام قبيحا. طيب قبل مجيء الشرع والأمر والنهي، قبل أن يأمر الشارع بالأمر أو نهي، كانت الأفعال حسنة ولا قبيحة؟ لمسألة التحسين والتقبيح العقلي، التحسين والتقبيح العقليان والتحسين والتقبيح إيه؟ كيف الشارع يحسن ويقبح بالأمر والإيه أخوانا؟ بالأمر والنهي. فالأمر لأن ما أمر به حسن وما نهى عنه إيه؟ قبيح. هل العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها قبل الشرع؟ هذه مسألة من أكبر المسائل في إيه؟ في علم العقيدة وعلم أصول الفقه. حتى في رسالة دكتوراه أو ماجستير في غاية دكتوراه ثلاث مجلدات في علم أصول الفقه اسمها التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في أصول الفقه عند مع دراسة معاصرة، يعني الرجل طبق على أمور معاصرة والخلافات في المسألة. التحسين والتقبيح العقليان يعني هل الأشياء، هل الصدق في نفسي حسن والكذب في نفسي قبيح؟ فقبل أن يأتي الرسول أنا أعلم أن اللي بيصدق ارتكب حسن واللي بيكذب من غير رسول، هل العقل يدرك ذلك؟ لأن الصدق في ذاته حسن وتحسينه العقول البشر والله فطرنا على ذلك ولا لا؟ هل التوحيد وعبادة الله وحده دون غيره من الآلهة حسن والشرك في ذاته قبيح؟ فأنا أدرك حسن التوحيد وقبح الشرك من غير رسول، فيأتيني الرسول ليؤكد ها حسن التوحيد وقبح الشرك. فالرسول بيأتي مؤكد ولا مؤسس؟ مؤسس. طب العقل ايه لا يحسن ويقبح. طب لو مؤكد، طيب لو قلنا ان العقل يحسن ويقبح وما الرسول جاي ليه؟ جاي يؤكد. ما مش لازم يؤكد، بحجة قائمة على الناس بالعقل، وانا ادرك حسن الاشياء الواجبة والمستحبة وقبح الاشياء المحرمة والمكروهة ومش عايز الرسول خالص، ما لو انا عارف الاشياء يبقى مش ما هو العقل ده حجة على العباد. اذا كان العقل حجة على العباد وبيدرك العقل من غير رسول ها حسن الاشياء الواجبة والمستحبة وقبح الاشياء ها المحرمة بنفسه، فمش في حاجة الى الرسول. لا، في تحسين وتقبيح عقلي وفي تحسين وتقبيح ايه شرعي. التحسين والتقبيح العقلي في محالات العقول، والتحسين والتقبيح الشرعي في محارات العقول. يبقى التحسين والتقبيح العقلي فين يا اخواننا؟ نحفظ دي، العقل في محالات العقول، والتحسين وقع الشرع فين؟ في محارات العقول. محارات العقول اللي هو ما يعلمه العقل فيحسنه او ايه او يقبحه. ومحارات العقول يعني ايه؟ ها ما يجهله العقل، يجهله ويحار. يحار في ايه؟ يعني في وصول ايه؟ يعني ايه الحق في المسألة؟ في انه حسن ولا قبيح؟ حسن فيفعله ولا قبيح فيترك عليه الحق؟ يعني ما الذي حق في المسألة؟ هل حسن فيفعله ويخرجه في الوجود فيكون امره حقا في الوجود، ولا يتركه فلا يخرجه لحيث الوجود؟ يبقى ما يجهل العقل ايه؟ فيجهله ها تحسينه ويجهل ايه؟ تقبيحه. يجهل الصواب، يجهل حسنه ويجهل قبحه. الكلام ده مهم جدا. يبقى في تحسين تقدير عقلي ولا ما فيش؟ في خلاف الأشاعرة. الأشاعرة قالوا التحسين تقدير شرعي فقط، والعقل لا يحسن ولا يقطح، والعقل جاهل لا يدرك شيء. وقبل الرسل الذي كفر وأشرك فلا شيء عليه، واللي واحد لا شيء له، هذا لا شيء له وهذا شيء عليه. طيب الرسول جاء بالعمل بالتوحيد والصدق والعدل والأمانة وهكذا، وأتى بالإيه؟ بالنهي عن الشرك ها والكذب وبقية المحرمات، جاء بذلك. هل كان ممكن قلب الشرع، هل كان ممكن إن الشرع يكمل على القول بالتحسين وتقبيح الشرع؟ ممكن. فكيف كان الأمر حسنا؟ هل لأنه حسن في نفسه وأدركه العقل فلا ينقلب، ولأن الشرع أمر به فصار حسنا على قول الأشاعرة؟ على الشرع بس. يبقى كم ممكن إيه؟ كم الأشاعرة يقولون التحسين وتقبيح الشرع فقط، وفيش تحسين وتقبيح عقل. فالأشاعرة أجازوا قلب الشرع. يعني أجازوا قلب الشرع؟ إحنا عندنا قلب الخلق، إحنا عندنا الخلق آية الخلق وإيه؟ والأمر. كيف عرفنا الخلق والأمر؟ كيف أدركنا الأمر؟ ما هو الأمر هو الشرع، الأمر نفسه هو الشرع، هو الأحكام الشرعية. إذا أدركت الأحكام الشرعية والأوامر الشرعية والنواهي الشرعية باللغة، أيوه أيوه بالرسل، من خلال إيه؟ النصوص الشرعية اللي فهمت باللغة، صح؟ طيب كيف أدركنا الخلق؟ بالإيه يعني؟ بالإيه؟ بالحواس. إذا شفنا الخلق كيف بالحواس أدركنا الخلق. يبقى بالحواس. مش ده يا إخواننا التأويل، التأويل. ده التأويل ده في الحقائق، وده التأويل اللي هو معنى المعاني. طيب هل كان يجوز قلب الخلق؟ هل كان يجوز قلب الأمر؟ هل كان يجوز ها قلب الحواس واللغة؟ طبعا الحواس واللغة أسباب بتدرك بها مين؟ المسببات اللي هو الخلق، الخلق والشرع. الخلق والشرع ده الأشياء اللي تدركها، مسببات معلولات، أليس كذلك؟ هل كان يمكن قلب الحواس؟ يعني كان ممكن يخلقني، يخليني أسمع بعيني ها وأرى بأذني وأشم مثلا برجلي؟ للسؤال، للسؤال، هل كان ممكن قلب الحواس؟ هل كان ممكن قلب اللغة؟ إن السماء تدل على الأرض، لفظ السماء تدل على الأرض، وأرض تدل على السماء، ورجل يدل على معنى امرأة، وامرأة تدل على معنى إيه؟ رجل، وطويل تدل على معنى قصير وقصير. هل كان ممكن إن اللغة تقلب؟ هل كان ممكن الحواس تقلب؟ هل ممكن الخلق يقلب؟ أن يكون السماء أرضا والأرض سماء؟ هل كان ممكن الشريعة تقلب؟ يعني شريعة تقلب؟ يعني الله كم هل ممكن عقلا ان ربنا ينهى يأمر بالزنا والسرقة، وقبل ذلك يأمر بالشرك وان يعبد غيره، يأمر بالشرك والزنا وعقوق الوالدين وقتل النفس، يأمر بكل ما جاء في الشرع محرما، وكم ممكن ينهى عن الواجبات والمستحبات؟ يعني ينهى عن التوحيد ها، وينهى عن الصدق ها، وعن الصلاة والزكاة. هل هذا ممكن؟ الأشاعرة يقولون بالتحسين والتقبيح الشرعي، وينكرون التحسين والتقبيح الايه؟ العقل. مظبوط؟ فعندهم يجوز
كل ده؟
لا، عندهم يجوز، عندهم ليه؟ كل ده يجوز، لأن الله لا يفعل إلا بمحض المشيئة.
مفيش
حكمة، فيش حكمة وضعها في الأشياء. يعني كيف أبصرت بعيني إن فيها خصائص وطفائع وحقائق داخلية هي التي صلحت أن إيه؟ أن أبصر به. يعني لو أنا لو البصر ينفع يكون في القدمين؟ مش هينفع. لو في القدمين اللي بينظر ده بيستشرف، ولا هو عايز يتحرك؟ هو عايز يرى من بعد دون أن يتحرك. أنتوا عارفين إن البصر عكسه عكس إيه؟ عكس القدمين. البصر تريد أن تدرك البعيد دون أن تتحرك، القدمين تريد أن تدرك البعيد دون أن تتحرك، أليس كذلك؟ فهل كان ممكن يخلي العينين في الأرض والأرض في الـ لا، مش هينفع معايا يا إخواننا. لأن لو العينان في الأرض وأنا عايز أشوف بيها مش هشوف، ولو الأرض الفوق والعين الأمس حمش إزاي في الهواء؟ خدت بالك؟ فإذا الله جعل العينين على تلك الخاصية والطبيعة التي إيه الحكمة؟ أن تؤدي البعلول. لن يتحقق البصر إلا بتلك الطبيعة والحكمة. الماء مغرق، هل كان ممكن محرق والنار مغرقة؟ أبدا. لأن لو كانت النار ستكون مغلقة لكانت لها طبيعة الماء، هتبقى هي الماء. فلو خلتها في ماء هتبقى ليه ما خلتهاش نار؟ يبقى أنت بتخالف طبائع الايه؟ الأشياء. فهمنا يعني ايه؟ يعني لو واحد شاف النار هنخليها مغلقة والماء محرق، نقول له ما هنخليك النار مغلقة ها والماء محرق. لما يجي الماء يحرقك والنار تغلقك، هتقول لماذا لم نجعل النار محرقة لا مغلقة؟ هنعمل ايه؟ هيحصل دور، أليس كذلك؟ لكن هو لو تدبر ثواني في النار طبيعة الإحراق وفي النار وفي الايه؟ طبيعة الإغراق. فإذا ما كانش ينفع قلب الايه؟ قلب الخلق ولا قلب الشرائع ها؟ ولا قلب اللغة ها؟ ولا قلب الحواس. لأن لو قلبت لو وجد فيما قلب إليه الطبيعة اللي في الأول. يعني لو جعلت العينين مكان القدمين وجعلت العينين للمشي لجعل فيها خصائص العينين وخصائص القدمين، خصائص القدمين يبقى ما عملناش حاجة، يبقى عملنا حاجة ما عملناش حاجة. ولو الرجلين جعلهم مكان العينين ليرى بهما ها؟ لم تؤدي الرجلين ما تؤديه العينين إلا إذا دعى به خصائص الايه؟ العينين وما عملناش حاجة. يبقى نرجع لسيرتنا الأولى إنه حكمة الله في الأشياء هي ما هي عليه، ليس هناك أفضل من حكمة الله سبحانه وتعالى، أكمل من خلق الله سبحانه وتعالى وعز وجل. الكلام ده أخواننا مهم جدا 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 في العقيدة وفي أصول الفقه، لأن أصول الفقه الأشاعرة والمعتزلة مبني على المسائل دي، جواز قلب اللغة وقلب الايه؟ جواز قلب اللغة عندنا وجواز قلب الايه اللي هي من احنا اللغة ها؟ لا اللغة والشريعة. لو جاء قلب الشريعة ما ينفعش ولا قلب اللغة، ليه اللغة والشريعة مربوطين مع بعض؟ يعني نفهم الشريعة بالايه؟ باللغة. انما مسألة الحواس والخلق اللي عايز يقلب الحواس والخلق ده براحته. يعني شايف السماء ارض والارض سماء ماشي على يعني ايه؟ هو لا يضر الا ايه؟ الا نفسه. احنا مطالبين بحماية الشريعة، فمن حماية الشريعة ان نحمي اللغة. لكن هو لو ادرك حواسه يبقى عنده مكابرة يبقى هو سيضر نفسه. يعني لو قاعد يشوف رجليه ويمشي على عينيه هيشوف اللي حصل. ف أو, او 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 هذا الامر الكوني احنا عايزين نعمل قصاده ايه؟ الامر الشرعي، ان ناخد على الشارع المفروض احنا نقول ايه؟ نشوف ايه اللي حصل له. احنا دولت اللي بيخالف الشارع مش عارفين نعمل له ايه؟ ده هو بيهاجمنا احنا نقول سامحنا معلش احنا عايزين شويه شويه. احنا المفروض في الشرع ان يقع في الوجود على غرار اخواننا الكوني. يعني كما ان الله اذا شاء امرا كونيا وقع، المفروض اذا امر امرا شرعيا ان نوقعه، فمن وقف امامه جاهدناه وقتلناه. هذا هذا الشرع. جميل. طيب انا عايز اقول في كلام اخواننا، يبقى العقل يحسن ويقبح ولا يحسن ولا يقبح؟ يعز ويقبح فيما يعلمه وفيما يجهله، فيما يعلمه. يبقى العقل قبل الشرع والفطره كان يحسن ويقبح، يدرك باشياء حسنه واشياء ايه؟ فكان يدرك العقل قبل ما يجي الرسول حسن الايه؟ التوحيد وحسن الصدق ها؟ وحسن الايه؟ الفضائل وقبح الرذائل. العقل يدرك ذلك. فلما جاء الرسول وامره بتلك بما حسنه العقل ونهاه عما قبحه العقل، قال الشرع، قال العقل للشرع انت صادق. يبقى كيف عرف العقل او العاقل صدق الرسول؟ بالتحسين وتقبيل العقل. يبقى ازاي ادركت معجزه النبي؟ بمعلومات العقل ولا بمجهولات العقل؟ اللي هو تحسين، اللي هو محاليات العقول. فلو جاء النبي بانه نهى عما يامر به العقل وما يحسنه، او امر الشرع بما نهى عنه العقل، هيقول ايه العاقل هذا الرجل المكلف؟ هيقول انت ايها النبي كاذب لست بصادق، لانك كذبتني فيما ايه؟ فيما اعلم. فابلغ فيما لا اعلم. لكن لما يصدقني النبي فيما اعلم من التحسين وتقبيح العقل، ساسمع عن النبي ما اجهله من التحسين وتقبيح الشرعي. يبقى التحسين وتقبيح عقلي ليه؟ لماذا نحن بعقولنا ندرك الحسن والقبيح؟ حتى تكون حجه في ادراك معجزات الانبياء. يبقى معجزات الانبياء ازاي هندركها؟ بالتحسين وتقبيح العقل اللي هو محالات العقول. فالنبي يامر لا يأمر بما يحيله العقل، فما أمر به العقل وأهال النهي عنه ها لا ينهى عن الشرع، وما نهى عنه العقل ها ولم يأمر به ها لا يأمر به إيه الشرع الشرع. ولذلك لما جاء الأعرابي عليه السلام وراجع عند النبي قال له ماذا رأيت؟ قال له الأعرابي والله ما أمر بشيء النبي عليه السلام، لا أمر شرع ولا كوني، لا أمر شرع ولا عقلي، شرعي، ما أمر بشيء وقال العقل ليته نهى عنه أبدا. قلت يا سلام، لذا فعلا المفروض يؤمر به، وما نهى عن شيء أي النبي عليه السلام وقال العقل ها وما نهى عن شيء، لا وما نهى عن شيء وقال العقل ليته أمر به، يعني النبي ما أمر بشيء والعقل خلفه وقال ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء وقال العقل ليته إيه أمر به. يبقى الشرع جاء بما يوافق العقول وبما يخالف. طيب هل كل شيء العقل يدرك حسنه وقبحه في أمور يحار فيها هي المجهولات اللي جهل العقل فيجي يقول للشرعي؟ طب ما دام أنت أي الشرع الحكيم، أي الشرع الحكيم يعني عرفت ما كنت أعلمه ولم تكذبني في شيء بل صدقتني في كل ما أعلم، طب الأمور التي أجهلها من يعلمها؟ أنت الذي تعلمها، فعلمني ما أجهله. هي محارات العقول، يعني يحار العقل في أن يدرك حسنه أو يدرك إيه. يبقى إذن الفقه والعقائد الأمور اللي هي جاءت بالشرع جاءت لإيه؟ لمحالات العقول ومحارات العقول، محارات العقول. يبقى العدة تحسين تقبيح عقلي ها فين؟ في محالات العقول ها، وعدة تحسين تقبيح شرع فين؟ طيب يبقى إذا محارات العقول العقل عنده تحسين تقبيح عقلي فيها المحارات؟ لا. يبقى يأتي السقيب، يعني ليس عنده تحسين تقبيح عقلي، يعني لو جاء الرسول بأمر بشيء من محارات العقول هل العقل سيعارضه؟
لا،
أنا أتكلم عن محارات العقول اللي مجهله العقل. لو جاء الشرع بأمر أو نهي، هل العقل لو جاء بأمر الشرع في أمر يحار فيه العقل لا يدري هل يؤمن أو ينهى عنه، هل العقل سيعارض؟ ليه؟ لأنه جاهل. لا ابتداء مش هيعارض لأنه جاهل. طيب هل هيوافق؟ رفض برضه لأنه جاهل، لكنه صدق لما صدقه النبي فيما يعلم صدقه فيما يجهل. لكن هو ابتداء الناس لو أن يقول إيه أنا أراك صادقا بأدلة عندي، أراك كاذبا بأدلة إيه في هذه المسائل بعينها، لكن هو يراه صادقا من إيه من محالات العقول، فلما صدقه في محالات العقول صدق العقل الشرع فين في محالات العقول، لكن ليس له في محالات العقول أن إيه أن يعارض الشرع، ليس عنده من العلم ما يكذب به الشرع. ما يا أخوانا إذا تقرر ذلك يبقى العقل، يبقى محالات العقول هل يأتي بها الشرع ولا لا يأتي بها؟ محالات العقول يأتي بها تأكيدا ولا تأسيسا؟ تأكيدا. طيب محارات العقول يأتي بها تأسيسا. يبقى محالات العقول العقل يدرك حسنها وقبحها ويكون هذا نورا للعقل، والشرع يأتي بحسنها وقبحها تأكيدا فيكون إيه نورا على نور. يبقى نور على نور يعني ايه؟ نور على نور من معنيها ايه؟ يعني نور العقل ونور الايه الوحي. يبقى نور على نور، نور العقل وافق نور الايه يعني العقل الصريح يوافق النقل الصحيح الصريح. طيب الامور محارات العقول، نعم هذا هو الشاهد، هو ايه محالات العقول اللي هو محالات العقول، مظبوط. يعني أنا بقول لواحد أنت معايا لك 20 سنة، هل رأيتني كذاب؟ وما حصلتش أبدا، مرة شفتك كذاب، قلت طب أنا أخبرك أن في كذا، فإذا لماذا تكذبني؟ وده حصل مع النبي عليه السلام عندما صعد على الجبل وقال وجمع كفار قريش، قال هل إذا قلت لكم أن وراء هذا الجبل إيه؟ يعني جيش أن يغزوكم، هل أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، قال فإني أخبركم بالساعة والعذاب وإذا، فهو يحتج بأنه صادق معهم ولم يكذبهم في أمور الدنيا، فكيف أكثر عقب أمور الإيه؟ الآخرة وأمور الرب. يبقى لها احتجاج بالإيه؟ بالشاهد على الشاهد، وهو محالات العقول التي يشهد العقل علمها، والغائب محارات العقول التي إيه؟ يجهلها العقل. إذا تقرر ذلك أيها الإخوة يبقى احنا عندنا في مسألة مسألة الإيه؟ أفعال المكلفين، هل هي حسنة أفعال المكلفين في ذاتها أو قبيحة ولا لا؟ وطبعا المسألة يا إخواننا متفاد عليها مسألة إيه؟ جامعة حسن تقبل العقل، يعني أن الشيء في نفسه سبب للحسن، فيه علة الحسن وفيه حكمة الحسن. يبقى نظرية السببية حسن تقبل العقل نظرية إيه؟ السببية. مش قلنا إن القضاء والقدر مبني على الإيمان بالمراتب الأربعة والإيمان بالإيه؟ بالسببية. المراتب الأربعة لنرد على من في القضاء والقدر؟ المراتب الأربعة عشان ندعى على القدرية. طيب والسببية ندعى على مين؟ على الجبرية الأشاعرة. فالتحسين والتقبع العقلي يقول به المعتزلة ويقول به الأشاعرة، والتحسين والتقبع الشرعي ها يقول به الأشاعرة ويقول به المعتزلة. أما التحسين والتقبع العقلي والشرعي نحن نقول بالعقل والإيه؟ والشرعي نعم. فهذه المزايا هتنفعك في أصول الفقه، وهتنفعك في إيه؟ في القضاء والقدر هي نظرية السببية. يبقى ده هينفعك في أصول الفقه، هينفعك فين؟ في القضاء والقدر، فلا تنسى ذلك. طيب يبقى ليه يا إخوانا؟ لأفعال المكلفين. طيب نكتفي بهذا القدر في مسألة اللي على السبورة الآن. أعني إن إحنا اتكلمنا بهذا الأمر على إيه؟ اللي إحنا ذكرناه الآن هو الباب الأول من أبواب إيه؟ ده المفروض المعلوم لكم، إنما المجهول هو الأدلة وقواعد الاستنباط والمجتهد والمقلد. يعني ده مفروض ده محالات العقول، واللي باقي إيه؟ محارات العقول. فاللي جاي ما هو الجاي هو أصول الفقه. لا لا لا، المراد محالات يعني محال إنه يأمر بالمنهى عنه أو ينهى ها عما، يعني مستحيل يأمر بالقبيح أو ينهى عن الحسن، دي معناها. لكن الشرع يأتي يأمر بالحسن وينهى عن الإيه؟ عن القبيح. ولذلك في قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم إيه؟ ها يأمرهم بالمعروف. طيب دي محالات العقول. لو كان قبل أن يأتي النبي ليس لك معروف ولا منكر، فإيه فيه تأمره بالمعروف وينهم عن المنكر؟ ما هو لم نعرف أنه معروف إلا بأنه أمر به. فلو كان المعروف كما يقول الأشاعرة، المعروف هو ما أمر به الشرع والمنكر ما نهى عنه الشرع. طيب يبقى إذن إيه معنى المعروف؟ يعني ما أمر بالشرع. يبقى كيف تأمره بالمعروف؟ يعني إيه؟ يعني يأمرهم بما يأمرهم به حكام الأشاعرة، وينهوهم عن المنكر. يبقى المنكر ما نهى عنه الشرع. لو قلنا ان التحديد طبعا شرع فقط، يبقى كانوا بيقول ايه؟ ينهاهم عما ينهاهم عنه. طب ده كلام يقوله الصبيان فضلا عن العرب البلغاء، اليس كذلك؟ يبقى لازم قبل ان ياتي الشرع بالامر والنهي كان العقل يدرك حسن حسن قبح الايه. فلما جاء النبي كيف عرفوا صدقه؟ بانه يامرهم بما يعرفون بعقولهم حسنه وانه معروف، وينهاهم عن ايه؟ عما يعرفون بعقولهم أنه قبيح ومنكر وينهم عن المنكر. معايا أخوانا؟ وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة ذكر قريب من 60 وجه، وجوه طويلة جدا في مسألة التحسين وتقبيح العقلي والرد على مين؟ والرد على الأشاعرة. ولأن أشاعرة أدخلوا هذه المسألة في علم الكلام وعلمه وعلم أصول الفقه، فأفسدوا بعلم الكلام وأفسدوا أصول الفقه. تفضل. لا، لأن محالات العقول فيها مشترك ومميز، ومحارات العقول فيها مشترك ومميز. طيب نرجع كده نقرأ في كلام الشيخ بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد علي آدم حفظه الله ورعاه صفحة 10، قال وامتلأ الكون به ابتهاجا وسلك الناس به الفجاجا، وامتلأ الكون به، الضمير في به يرجع إلى ماذا؟ إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على تقدير مضاف. إيه المضاف في اللغة؟ إيه المضاف؟ أي برسالته. وامتلأ الكون ببعثته وبرسالته وبنبوته ابتهاج. ابتهج الكون لأنه الكون ابتهج عندما رأى النور. لما يكون النور عندك مطفي أنت في البيت وتبقى متضايق مش عارف تقضي مصلحة، أول ما ينور النور تبتهج، وأولاد إيه؟ يعني يقولوا ايه ومبسوطين. فكذلك الكون امتلأ ابتهاجا ببعثة ايه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وامتلأ الكون به ابتهاجا، وسلك الناس به الفجاجا. وامتلأ الكون به أي بسبب بعثه صلى الله عليه وسلم ابتهاجا أي فرحا، وهو منصوب بنزع الخافض. يعني نزع الخافض، أنا عايز أنبهكم أخواننا في عبارات بيقولوها العلماء، يقول لك والكناية تعود إلى كذا. يعني إيه والكناية تعود إلى كذا؟ من يعرف العبارة دي؟ يقول لك وامتلأ الكون والكناية تعود إلى فلان أو إلى كلمة كذا، اللي هي يعني نعم هي الكناية، هي هي مش أنتم هي الكناية، الكناية ده مصطلح اللي إيه؟ لا لا، الكناية يعني الضمير، يعني هتعرف كلام ابن تيمية ابن القيم كلام العلماء، يقول لك والكناية تعود إلى كذا. كناية إيه؟ ما فيش كناية. الكناية ده مصطلح، ده مصطلح كوفي. احنا عندنا كلمة الضمير مصطلح بصري، الكناية مصطلح كوفي، أو العكس أنا الآن مرتج عليا، الكناية مصطلح كوفي. يقول لك الكناية هو المكني، يقول لك باب الكنايات. يعني باب الكنايات في النحو باب الضمائر. فيقول لك وذاك في علم التجويد فيها الكناية، متى نصلها؟ بالواو إذا كانت مضمومة، وبالياء إذا كانت مكسورة، يعني فيه مهانة. متى نصل بالضمير بياء بعد الهاء المكسورة، أو بواو بعد الهاء المضمومة؟ متى نصل ومتى لا نصل؟ مين نسأل؟ خلينا نطلع من أصول الفقه التجويد. احنا طبعا عهد حسن مبارك كله عشان التجويد، وده اللي كان مسموح به، اللي كان مسموح به تجود اللفظ تبقى ايه عشان تحقق قوله تعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. بس لو هاي الكنايه لو مضمومه او مكسوره. طبعا هاي الكنايه اللي في التجويد او في علم القراءات مرادهم الهاء بس اللي هي الغائب، اما ضمير الكاف لا تشبع. يعني مثلا ايه ضربتك ضربتكما، دي ما فيهاش اشباع. وكذلك ضمير الايه المتكلم ضربني، ده ما فيهاش اشباع. يعني ما اشباع فين؟ في ضمير الغائب. اما المتكلم مخاطب فلا اشباع فيه. جميل. طيب ضمير الغائب، كل الضمائر الغائب تشبعها؟ لا. يعني مثلا ايه ضربهن ما فيهاش اصلا اشباع، ضربهم ما فيهاش اشباع، انما اشباع ايه في ضمير الغائب المفرد المذكر. اما المفرد المؤنث فيشبع بالالف دائما، يعني ضربها تنطق بالالف واقفا واصلا، ده لا اشكال فيه. اشكال فين؟ في المفرد المذكر. فاذا كان قبله مضموم، اذا كان قبله مكسور او ياء ساكنه لينه او مديه بيكسر، واذا كان قبلها غير ذلك يعني مضموم او مفتوح او ساكن غير ياء يضم. انا على الهاء متى تضم ومتى تكسر، لكن ليس هذا بحثنا. بحثنا متى تشبع بواو اذا كانت مضمومه، متى تشبع به بياء اذا كانت مكسوره. القاعده كلمتين، اذا وقعت هاء الكنايه المضمومه او المكسوره بين متحركين، احنا قبلها متحرك والكلمه اللي بعدها اولها متحرك، ما هي لازم تكون متحركه مولانا، هي لازم متحركه بالضم او الكسر، احنا لازم نشبعها الان بواو او ياء. اذا كان قبلها متحرك اي حركه واللي بعدها ايه، يعني اول كلمه اللي بعدها متحرك، تشبعها وجوبا عند جميع القراء. لا، في مهنه دي يا مولانا اللي قبلها ساكن، فيه اللي هي قبلها ياء ساكنه، اللي قبلها ساكن دي وحيده. دي انا هتكلم عن القاعده العامه، لو قبلها متحرك وبعدها متحرك يجب الاشباع، قبلها ساكن وبعدها ساكن يمتنع الاشباع. لان لو اشبعت هتجيب واو او ياء، ها ها، وبعدها ساكن فتقول ساكن مش هينفع. ولو قبلها متحرك وبعدها ساكن برضه لا يجوز الاشباع، يمتنع. ليه؟ حتى لا تلتقي ساكنان، لان اشبعت هتجيب واو او ياء وبعدها ساكن فتلتقي ساكنان. يبقى اذا كان بعدها متحرك وقبلها متحرك يجب اشباع، بعدها ساكن وقبلها متحرك يمتنع، بعدها ساكن وقبلها ساكن يمتنع. قال احتمال واحد هو ايه؟ قبلها ساكن وبعدها ايه؟ متحرك. هذا عند حفص لا يشبع الا في موضع في قوله تعالى ايه يخلد فيه مهم. دي مساله مهمه. انا عايز اقول لما يقول لك ضمير كنايه او هاء الكنايه مراده ايه؟ الضمير. ساعات يقول لك الضمير والكنايه تعود الى كذا، يعني الضمير. فهنا الشيخ يقول وامتلأ الكون به اي بسبب بعثه صلى الله عليه وسلم ابتهاجا اي فرحا، وهو منصوب بنزع الخافض. يعني نزع الخافض، الخافض مصطلح بصري، بنزع الخافض يعني نزع حرف الجر. يعني اصل كام وامتلأ الكون به، ها، وامتلأ الكون به، امتلأ بالابتهاج، امتلأ الكوب بالماء، امتلأ الكوب ماء، أصله امتلأ الكوب بالماء، فماء منصوب عليه على نزع الخافض. يعني نزع الخافض يعني حذف الجر، يعني حذف حرف الجر، فهو الباء. فقالك الجر والمجرور أصله في محل النصب، أي جر ومجرور في الأصل كده عايزه بيصير في محل النصب متعلق بالفعل، فلما أحذف حرف الجر هيرجع لإيه؟ لأصله هو النصب. فأي جر ومجرور لو نزعت الخافض أو الجر، حرف الجر يعني، هتخلي المجرور إيه؟ منصوب. معايا يا إخوانا؟ فالشيخنا بيقول إيه؟ وهو منصوب بنزع الخافض أي بالابتهاج وهو السرور. وسلك الناس به الفجاج، بالكسر جمع فج، فجاج جمع فج، بفتح الفاء وتشديد الجيم، الطريق الواضح الواسع بين جبلين. الفج يأتينا من كل إيه؟ فج عميق، يعني المكان واسع بين جبلين. طبعا لماذا؟ كانت مكة محاطة بالإيه؟ فأي أحد يجي من أي مكان لازم يعدي بالإيه؟ بالفجاج. قال ويحتمل أن يكون بضم الفاء. إيه هو اللي بضم الفاء؟ الفج ولا الفجاج؟ الفجاج، يعني البيت يقول وسلك الناس به الفجاجة، وهو مفرد كالفج، يعني فج وفجاج كلاهما مفرد، والجمع إيه؟ فج وفجاج الجمع، فج مفرد وفجاج مفرد، يبقى الجمع إيه؟ فجاج. كما تفيده عبارة القاموس، قاموس المحيط، والمراد به هنا طريق دين الإسلام. يبقى وسلك الناس به الفجاجة، يعني سلك الناس ببعثة محمد وبدين محمد الفجاج، أي طريق دين الإسلام لله تعالى. وفي نسخة المنهاجة، يعني وسلك الناس به المنهاجة. عليه صلى الله ثم سلم، والآل والصحب الهدات الكرمى. عليه صلى الله معنى صلاة الله تعالى ثناؤه على عبده، كما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي العالية. يبقى صلاة الله على عبده، صلاة الله على عبده، يعني الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى الله وملائكة، الله يصلوا على النبي والملائكة تصلي على النبي، والله أمرنا أن نصلي على النبي، فلو امتثلنا وصلينا إذا في كم نوع من الصلاة؟ صلاة الله على النبي وصلاة الملائكة وصلاة العبد. فما الفرق بين هذه المعاني الثلاثة؟ ده مشترك لفظي ولا مشترك معنوي؟ احنا قلنا يا اخوان نحن ننكر المشترك المعنوي، عذرا ننكر المشترك اللفظي، قلنا كل عذر المشترك الايه؟ المعنوي، ان ده لفظ متواضئ او مشترك معنوي يدل على الايه؟ على معنى واحد. ننكر المشترك اللفظي، لا على قول اهل السنه، لكن عند هؤلاء يثبتونه، ننكر المشترك اللفظي لكن نقر بالمشترك المعنوي. يعني لما نقول مشترك مرادنا ايه؟ المشترك المعنوي. فهنا صلاه الله على نبيه هل معناها ان هو يصلي عليه ويطلب، لا معناه ان يطلب من صلاة الله على نبي، يعني ايه؟ ان الله يثني على نبي محمد في الملأ الايه؟ الاعلى. طب وصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم ان نطلب من الله ان ايه؟ ان يثني عليه وان نرفع درجته. عليه صلى الله معنى صلاة الله تعالى ثناه على عبده، كما ذكر الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح عن ابي العالية، وقيل معناها الرحمة، يعني صلاة الله على محمد هي رحمة الله لمحمد. وفضائلها كثيرة شهيرة في الأحاديث الصحاح، وقد ذكرت في شرح مقدمة صحيح مسلم أبحاثا نفيسة تتعلق بها، يبدو أن الكتاب ده لازم اشتريه، أبحاثا نفيسة تتعلق بها فراجعها تستفد، وبالله تعالى التوفيق. تنبيه، لم تصح الأحاديث التي تذكر في فضل كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل بوضعها. يبقى الأحاديث في فضل الكتابة، يبقى الأحاديث المذكورة في الصلاة على النبي في الذكر ولا في الذكر ولا في الكتابة؟ إيه الفرق بين الذكر والذكر والكتابة؟ الذكر والذكر والرسم، الرسم هو الكتابة، والذكر ها باللسان، والذكر ها الذكر بالجنان. لما اقول لك يا شيخ الموضوع اللي بينك اجعله منك على ذكر، يعني ما تنسهوش، اجعله منك على ذكر يعني لا تنسى. ينفع اقول لك اجعله منك على ذكر؟ تجعله منك على ذكر يعني إذا كنت مساك على طول ستتهم ولا إيه؟ يبقى الذكر هو يا أخوانا ها ما كان بالإيه؟ والذكر ما كان بالجنان ها والرسم ما كان بالإيه؟ يبقى نحن مطلوبون بالذكر ولا الذكر ولا الرسم؟ لا مطلوبون بالذكر إني إن إذا ذكر عندنا النبي صلى الله عليه وسلم صلينا عليه معاك أنا لكن أنا عايز أقول الذكر بس ما ينفعش يعني الواحد يصلي يا إخوانا وقرأ الفاتحة في نفسه قاعد يستحضر الفاتحة ينفع ما ينفعش لازم الذكر لابد أن تذكر القرآن مش 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 لابد أن تذكره ذكرا مش تذكره إيه ذكرا يعني ذكرا فقط لا يكفي بل لابد من الذكر مع الذكر أما الكلام على فضل كتابة الصلاة عليه الصلاة والسلام فلم يصح فيها شيء بل قيل بوضعها فما يوجد في بعض الكتب من إيرادها فمن تساهل المتأخرين فليتنبه لذلك والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. ثم سلم بألف الإطلاق يعني ألف الإطلاق يعني ألف الإشباع لأن لو ما كانت ألف الإشباع أو الإطلاق هتبقى ألف الإيه التثنية وهل هنا ألف التثنية هل سلم فيها مثلا الله هو الله فقط يبقى لابد ان سلم فين فاعل سلم هو ولا هما لكن لو كان الف الاسم فاعل يبقى الفاعل هنا مثنى مش مفرد فلازم يقول الف الاطلاق يعني الف الاشباع من اجل القافيه قال بالف الاطلاق والسلام اي ايه معنى السلام احنا قلنا معنى الصلاه لله على نبي اي الثناء عليه طب ما معنى ان احنا نقول اللهم صل وسلم يا الله على نبيك محمد اي سلمه من الافات والعيوب والنقائص قال السلام أي التسليم من الآفات المنافية لغاية الكمالات الكمالات البشرية التي تليق بالنبوة وأتيت به يعني أتيت بقول سلم فرارا من القول بكراهية إفراد أحدهم عن الآخر العلماء ذكروا أن مكروه تصلي على النبي دون أن تسلم أو تسلم دون فهو جاء أنا صليت وسلمت فرارا من تلك الإيه الكراهية قال لقرن الآية بينهما الشيخ يشير إلى أي آية الشيخ لم يذكر الآية أصلا الشيخ ما ذكرش الآية هنا يا صل عليه وسلم تسليما لقرن الآية بينهما وأما إفرادها في الصلاة الإبراهيمية هذا إيراد يعني أنت الشيخ بتقول إذا صليت ها أثني بالتسليم وإذا سلمت أثني بالصلاة فرارا من كراهية إفراد أحدهما لأن الآية إيه فيها الجامع بين الصلاة والتسليم طيب ما الصلاة الإبراهيمية فيها صلاة وليس فيها تسليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى محمد ليس فيها سلام ولا تسليم هل هذه كراهية لا لأن السلام سبق في النصف الأول من التشهد السلام إيه عليك أيها النبي يبقى السلام موجود يبقى لو سلم مع الصلاة الإبراهيمية لكان إيه لكان تكرارا قال الشيخ أما إفرادها في الصلاة الإبراهيمية فلتقدمه في التشهد والآل بالجر عطفا على الضمير في عليه بدون إعادة الجار احنا قلنا الخافض مصطلح ايه الخافض مصطلح قلنا بصري قلنا بصري والجار مصطلح كوفي يبقى نقول ها المرفوعات في النحو المرفوعات ها والمنصوبات والمجزومات والايه والمجرورات كلمة الجار والمجرور والجار ده مصطلح ايه مصطلح كوفي وخافض ومخفوض وخافض مصطلح بصري يبقى كلمة بنزع الخافض يعني بنزع الجار أقول لك هذا مخفوض بحرف الخفض أو مجرور بحرف الجار دي مصطلحات من الكوفيين البصريين عندما تعطف على لما أقول لك جاء لما أقول مررت بمحمد وإيه وعلي أقول بمحمد وعلي ولا بمحمد وبعلي هل أعيد الجار يعني بمحمد ده جار ومجرور الباء جار ومحمد إيه مجرور طب وعلي اللي هو حرف عطف وعلي معطوف على محمد يبقى عطفت مجرور على مجرور هل أعدت الخافض أعدت الجار يعني أعدت الباء ما قلتش مررت بمحمد وبعلي لأن عطفت ظاهر على ظاهر فإذا عطفت ظاهرا على ظاهر في الجار لا تعيد الجار فتقول مررت بمحمد ها وزينب وعلي والمسجد والشارع فتعيد المجرورات على أول مجرور من غير ما تعيد الإيه حرف الجر أما إذا كان المعطوف عليه الأول ضمير جر فالبصريون قال يجب أن تعيد حرف الجر فلما قول مررت بك وأخيك ولمرت بك وبأخيك، لازم أقول وبأخيك. فإذا عطفت على الضمير لابد أن تعيد إيه، لابد أن تعيد حرفي. هذا قول البصريين، وخالفهم في ذلك الكوفيون والأخفش من البصريين والمبرد. يبقى الكوفيون وبعض البصريين خالفوا إيه، خالفوا ماذا البصريين؟ البصريون قالوا إذا عطفت على الضمير المجرور، الضمير المجرور حرف الجار، لابد أن تعيد الجار. طب إذا لم أعيده كان لحنا وخطأ، ولذلك خطأوا قراءة حمزة وهي قراءة سبعية متواترة في قوله تعالى في أول سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني تتساءلون بالله وبحرمات الله وبدين الله وبشرع الله، والأرحام. قرأها حمزة بكسر الأرحام، طبعا قراءة الجمهور إيه؟ والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني والأرحام، الأرحام منصوب عطف عليه على الله، يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام. طب قراءة اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام عطف على الضمير، يعني اتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، يعني أنتم ستسألون يوم القيامة ها بالله عن اتقائكم لله وحرمات الله وعن اتقائكم لإيه؟ للأرحام وقطع الأرحام وحقوق الأرحام. مظبوط يا أخوانا؟ طب هنا لم يعد الجار. فالمبرد أبو العباس المبرد هو إمام كبير من أمة الكوفي البصريين، خطأ حمزة وقال لا ينبغي أن يقرأ بهذه القراءة ولحن هذه القراءة، هذا مشكلة كبيرة أنك تخطئ قراءة سبعية. ووافق المبرد والبصريين على ذلك مين؟ ابن عطية المفسر الكبير صاحب المحرر الوجيز والزمخشري، الزمخشري معتزل، ورد عليهم أبو حيان. أبو حيان في البحر المحيط أطال النفس في هذه المسألة كلام طويل جدا في تخطئة البصريين في أنهم خطأوا حمزة وغيره، في أنه قالوا لا يجوز العطف على الإيه؟ على الضمير المجرور إلا بإعادة الإيه؟ الجار. فهنا الشيخ وابن مالك ومعظم المتأخرين على قول الكوفيين، على قول الكوفيين والأخفش والإيه؟ والمبرر. الشيخ نبي يقول إيه؟ يقول والآلي، الآن عطف على مين؟ عليه صلى الله ثم سلم، سلم عطف على الله، على صلى، يعني صلى الله وسلم عليه على النبي. والآلي، الآل مصلى عليهم ومسلم ولا مصلون ومسلمون على النبي؟ ها مصلى عليهم ومسلم عليهم من قبل الله تعالى، يبقى عطف على مين؟ على على من؟ على الله ولا على من؟ على 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 أين النبي هنا؟ الضمير في عليه، يبقى معطوف على الضمير المجرور في عليه. إذا كان ينبغي أن الشيخ يقول إيه؟ عليه صلى الله ثم سلمها وعلى الآل والصحب والهداة الكرمة. هو لم يقل ذلك، فقال لك هذا جائز على قول الكوفيين. ماذا يقول الشيخ؟ قال والآل بالجر عطفا على الضمير في عليه بدون إعادة الجار، وهو جائز كما رجحه ابن مالك حيث قال في الخلاصة. إيه الخلاصة؟ ابن مالك كتاب اسمه الخلاصة، اللي هو إيه؟ حد يعرف الكتاب ده؟ البيت ابن مالك اسمه الألفية، لأنه في الأول قال إيه؟ لا، قال في الأول وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، وفي الآخر قال إيه؟ قال وما بجمعه عنيت قد كمل، وما بجمعه عنيت قد كمل، كلمة كده جمع على جل المهمات اشتمل، أحوى من الكافية الخلاصة، يعني حوى خلاصة الكافية. كتاب الكافية الشافعي ابن مالك ده كتاب 3000 بيت، ده أصل ألفية ابن مالك، فألفية ابن مالك مختصرة من الكافية، فالكافية دي لابن مالك 3000 بيت ألفها لما كان في بلاد الشام، فبعد ذلك لما جاء وسعت طلبة العلم راح اختصرها في الألفية، فالألفية دي خلاصة النحو. فاللي يقول لك الشيخ احفظ الألفية مش كبيرة يا شيخ برضه، فنقول له احفظ الكافية. فبيقول أحوى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة، يعني يا شيخ دي خلاصة الكافية، يعني لو جاء ألفية مش حب علماء في النحو قالوا لا هتبقى عالم لو فهمت فهم جيد، لأنه بيقول كما اقتضى غنى بلا خصاصة، يعني الخلاصة أو الألفية تغنيك إيه في علم النحو. ده بشهادة ابن مالك إن يقرأ ألفية تكفيه عن الكافية وغيرها. ودي فهمنا إن كلمة الكافية مش معناها ان هي بس كافية ان غيرها كافي برضو. يعني الكافية تأتي كافية، هل معناها ان الاقل منها مش كافي؟ كافي يعني خلاصة. نعم. فيقول ابن مالك في الخلاصة او بيقوله احوى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خلاصة. فالفية المالك يقول اسمها الالفية انها الف بيت نسبة الى الف او الفين، قيل انها الف لو كانت من لو كانت من مزدوج الرجز، او هي الفين لو كانت من مشتول الرجز المزدوج. واسم الخلاصة بقوله في اخرها احوى من الكافية الخلاصة. يقول ابن مالك في الخلاصة في الالفية وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. يعني ايه وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض؟ يعني لدى عطف على ضمير خفض، اذا عطفت ها اسم على ضمير خفض يعني ضمير مخفوض. وعود خافض يعني عود خافض يعني تكرار الخافض، تكرار حرف الجر، تكرار الجار. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، يعني قد جعل لازما عند من؟ عند البصريين. أي وليس عندي لازما، ليس عندي أنا ابن مالك أتكلم عن نفسي، ليس عندي لازما موافقة لمين؟ موافقة للكوفيين والأخفش. وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، لأنه جاء نثرا ونظما وفي القرآن وفي الأحاديث وفي كلام العرب الثابت أن العرب عطفت الاسم المخفوض أو المجرور على الضمير المخفوض ها أو المجرور بدون إعادة الخافض. أي وصلى ثم سلم على الآل. والآل في اللغة أهل الشخص وهم ذو قرابته. عليكم مسألة إخوانا إعادة الضمير، إعادة الاسم المجرور أو المخفوض على الضمير المجرور بدون إعادة الجار، دي مسألة كبيرة في اللغة ومسألة كبيرة بيذكرها معرب القرآن ومذكورة في النحو، فيها تفاصيل كثيرة جدا. فأنا الكلام اللي ده خلاصة الكلام، ودي مسألة مهمة لابد أن تذكر عليها شواهد كثيرة، لأن جاء عليها أحاديث وذكرها كان بيخر، لأن في ناس بتلحن الأحاديث بل القراءات كما رأيتم بسبب إيه؟ متابعة لماذا مين؟ متابعة لماذا البصري. وممكن الشيخ محمود يديني الكتاب ده أقرأ منكم بعض كلام أبي حيان في التشنيع على مذهب البصريين في هذه المسألة. ده كتاب علي بن أبي حاتم، ففي تعليق عليه في نفس المسألة. العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار وهو مذهب الكوفيين والأخفش ويونس، المسألة 1619. المسألة هنا في ابن أبي حاتم في كتاب العلة ابن أبي حاتم. أنا مش عايز أكلم كلام الشيخ على الكلام في الآل، الكلام يعني طويل، فعايز نقف عند هذه المسألة. هنا يقول فقال أبو زرعة هذا خطأ الصحيح ما حدثنا أبو نعيم عن أبي إسرائيل عن الحكم عن المغيرة بن حذف عن علي أنه أتاه رجل ببقرة قد ولدت يريد أن يضحي بها، فقال لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم الأضحى ضحيت بها وولدها عن سبعة. ضحيت بها إيه؟ ولده. كما يقول ضحيت بها إيه؟ وبولده. فهنا في تعليق بيقول لك كذا في جميع النسخ جميع المخطوطات، عطفا على الضمير المجرور في بها دون إعادة الجار. طب الجاد المطروق عند العرب ايه؟ هو هذا جائز لكن ليس اللغة الفصيحة الفصحى، لكن الافصح ايه؟ انك تعيد الجار، هذا الافصح. قال والجادة بها وبولدها. وما وقع في النسخ لحن على مذهب مين؟ البصريين، لكنه صحيح ومتجه على قول الكوفيين ويونس والأخفش من البصريين. وعليه جاءت قراءة حمزة من السبعة في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بجر الأرحام، عطفا على الضمير المجرور في به دون إعادة الجار وزعم البصريون أن هذا لحن. وأول من شنع على حمزة في هذه القراءة أبو العباس المبرد، حتى قال لا تحل القراءة بها، يعني يقول لك قاسب لا يجوز لك أن تقرأ بها. وتبعه على ذلك الزمخشري وابن عطية، قال أبو حيان في البحر المحيط المجلد الثالث 167 قال وما ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار ومن اعتلالهم لذلك، يعني ذكروا علة الوهية البصريون، غير صحيح. ده كان أبو حيان، كلام أبي حيان هذا غير صحيح، يعني ماذا البصري غير صحيح، والصحيح ماذا بمين؟ الكوفيين ويونس والأخفش وافق بن مالك وغيرهم. قال غير صحيح، بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك، وأنه يجوز، وقد أطلنا الاحتجاج في ذلك عند قوله تعالى وكفر به والمسجد الحرام. إيه إعراب المسجد الحرام؟ عطف على الضمير في به، يعني وكفر به وبالمسجد الحرام، يعني وكفر بالمسجد الحرام. قال أبو حيان وذكرنا ثبوت ذلك في لسان العرب نثرها ونظمها، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وأما قول ابن عطية ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان، ابن عطية رد قراءة حمزة من وجهين، قال أبو حيان فجسارة قبيحة من أمن ابن عطية. أبو حيان يرد على من؟ قال وأما قول ابن عطية ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان، فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه، إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها سلف الأمة، واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير واسطة. من في رسول الله ولا من في رسول الله؟ هذا خطأ شائع، في شيء اسمه في يعني فيك أنت، لما يقول لك إيه يعني عائشة لما قالت وضع فاه في في، من هنا جاء الخطأ، وضعت فاه وضع فاه في في أي فمه في فمي، ففي في بمعنى الفم وياء المتكلم، وضع فاه في في يعني في فمي. لكن لما أقول إيه، لما أقول وضع كذا في رسول الله ولا في رسول الله؟ في رسول الله، في يعني في فم رسول الله، فكانت في غلط، لا في ولا في، في رسول الله تقول كده، في رسول الله، نعم في امرأتك، يعني تقول في امرأتك مش في امرأتك، أليس كذلك؟ لا لا، لو فهمك انت تقول في خلاص، في لا في او في فيها وجهان، لكن افصح في الافصح في لكن يجوز في ايضا في لغه من اللغات، لكن ما تجيبش بقى لك امراتك ولا كلمه تانية، يعني خلاص ده جار ومجرور. قال الشيخ قال اذ عمد ابن عطيه الى قراءه متواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها سلف الامه، واتصلت باكابر قراء الصحابه الذين تلقوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأقرأ الصحابة أبي بن كعب، عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنه. شوف أبو حيان يقول يا ابن عضية، وإحنا اليومين دول ذا بقول لك واحد يمسك الكتاب كده، مسك كتاب مثلا 20 مجلد يقول لك حقق وعلق عليه، ويمسك هذا صواب وهذا خطأ، وهو أصلا ما ليش في الموضوع خالص، ما ليش في العلم أصلا، فضلا عن التحقيق فضلا عن غيره. شيء يشوف الجسارة بتاعت هذه الأيام والعلم، ابن عطية البحر شو يقول عنه، يقول بيقول لك عمد إلى ردها بشيء خاطر له في ذهنه، وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة كالزمخشري، والزمخشري أنكر القراءة أيضا كابن عطية، كالزمخشري فإنه أي الزمخشري كثيرا ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم، إلى أن قال أبو حيان ولم يقرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر، وكان حمزة صالحا ورعا ثقة في الحديث، وهو من الطبقة الثالثة في الحديث، وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لئلا يطلع غمر على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة فيسيء ظنا بها وبقارئها، يعني واحد يقرأ في كشاف أو في ابن عطية فيظن نفسه أنه واصل ويقول القراءة هذه خاطئة، فلما واحد يقرأ بها مثلا من إخوة القراء يقرأ بحمزة يقول يا أخي أخطأت، ألم تقرأ قول الزمخشري؟ ألم تقرأ قول ابن عطية؟ عرف شأنه قابت عنه أشياء، فدي مشكلة كبيرة. قال الشيخ قال وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لئلا يطلع غمر على غمر يعني جاهل على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة فيسيء ظنا بها وبقارئها فيقارب أن يقع في الكفر. شوف فيقارب أن يقع في الكفر، فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك. ولسنا متعبدين، أنا بقرأ كم ده كله عشان العبارة الجاية دي، ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون. لاحظوا يا شيخ نادي، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون، وإنما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية لا أصحاب الكنانيش المشتغلون بضروب من العلوم الآخذون عن الصحف دون الشيوخ. انتهى كلام أبي حيان وهو نفيس جدا. قلت وقد ارتضى مذهب الكوفيين كل النحاة المتأخرين فيما نعلم، وهو ما نذهب إليه لموافقته الدليل والله أعلم إلى آخر الكلام. كان ده مذهب أبي، مذهب ابن مالك وغيره أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله المرة القادمة هنكمل الكلام على الأدلة